كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني نوفمبر 2013، حلقة جديدة من برنامج ليالي مال الشام من مونتريال. مساء الخير مونتريال وصباح الخير سوريا. بحييكم أنا هند لطفي وبحيي أهلنا يلي عم يسمعونا بسوريا ويتابعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سميرة حسان عمار وسامي. أما ضيوف البرنامج لليوم المستشار المالي سيد مراد حنوش ودكتورة ديانا الأيوبي والمهندس هيثم سباعي، سيد يوسف طربوش وسيد عماد ظواهرة. منفذ ومنسق البرنامج الزميل حسان حداد ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca زميلة سوزان حج حسين. البداية اليوم مع عالم البزنس وآخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي مع المستشار المالي مراد حنوش. بناء على طلب بعض المستمعين معكم الدكتورة ديانا الأيوبي اللي حتعرفكم عن اختصاصها وطرق المعالجة بالكيروبراتيك مع الزميلة سميرة. ختام فقراتنا لليوم مع حوار مفتوح واللي حيكون عن مؤتمر جنيف 2. ضيوفنا للحوار السادة المهندس هيثم سباعي، الأستاذ يوسف طربوش والأستاذ عماد ظواهرة. هي هي فقراتنا لليوم، تابعونا وتواصلوا معنا عن طريق الهاتف 514-745-6789 أو عن طريق الاسم على الرقم 514-945-6789. الخير أعزائي المستمعين، مرة جديدة من استديو رقم 1 بإذاعة الشرق الأوسط، بحييكم وبحيي زملاء. سامي مساء الخير.
مساء الخير.
وحسان بقول له مساء الخير.
مساء الخير.
عليك العافية حسان، اليوم صوته مو كتير طالع بقى، يعني منتمنى لك الشفاء العاجل.
مرسي انت.
ومن لك الحمد لله على السلامة عمار، ومساء الخير وأهلا وسهلا ونورت الإذاعة.
تسلمي، مساء الخير. أهلين.
يعني الفنانة السورية هلأ اللي سمعناها قبل شوي، عفوا الصوت اللي سمعناه قبل شوي هو لينا شماميان، الفنانة هي السورية المبدعة، واحدة مثل كل هالسوريين قلبها حزين على سوريا، وعبرت عن هالشي هذا مثل كل هالسوريين يوم السبت بتسعة نوفمبر من خلال وقفتها على المسرح ببلاس ديزار، وقالت إن من سنة 2011 حست إنه تغيرت كتير، وقالت كمان إنه ضد العنف والقتل والدم، وصارت تكتب أغاني كلها عن سوريا. قديش يا جماعة الإنسان بيتأثر لما يكون الشأن بخص بلده؟ قديش عم نشوف سوريين عم بيشتغلوا وبيعملوا أشياء كتيرة للشعب وبيساعدوهم، من جمع تبرعات أو إرسال بطانيات أو جمع سيولة إلى ما هنالك. هلا إذا بدنا نرجع على الحديث عن لينا الفنانة العظيمة يلي وقفت على مسرح ميزون نوف وكأنها ملكة مع الفنان شربل روحانا وعازف العود المبدع نصير شما، يلي قدموا عروض بقدر أقول أكثر من رائعة. يعني نصير شما مثل ما بتعرفوه كلياتكم هو ملك العود بالعالم العربي، كان عم يعزف بإيده اليسار بدون ريشة وعم يبدع، يعني حقيقة لفت نظر الكل. هذا هو الفن الراقي، هدول الفنانين يلي من خلال فنهم عم يقولوا رسالة للشعوب العربية. بدي إلا لينا برافو لينا، كتير صفقوا للجمهور، واللي كان عدده تقريبا فوق 1700 شخص، القاعة كانت يعني ممتلئة للآخر. يعني غنت لينا أغاني من كلماتها مثل ما قلت، أغاني وطنية معبرة كتير. نحن سمعنا من الإذاعة طبعا لما حطينا غنية شعام وأنتي فتاتي وأمي، هاي من أحدث أغانيها ومن ألبومها الجديد يلي كلها ياتهم من تأليفها هي، ختمت بالأغاني التراث اللي هي مشهورة فيها، ولأنه كانت المناسبة عن يمال الشام، طبعا يمال الشام اللي بيقصدوا فيها العراق وبيقصدوا فيها لبنان وبيقصدوا فيها سوريا، كانت هالمجموعة شربل روحانا من لبنان ونصير شما من العراق، ختمت بأغنية يمال الشام.
يمال الشام يا الله يا مالي، يمال الشام يا
I'm
يعني نفس الطريقة كان الجمهور كله عم يردد مع لينا شماميان الفنانة الراقية. وبذكر انه نحن طبعا استضفناها بالبرنامج مع زميلنا مؤيد الخالدي، استضافها باستديوهاتنا هون او استديوهات إذاعة الشرق الأوسط ببرنامجنا، وكانت سهرة ممتعة مع نتمنى انه نشوف كل فنانينا بهالمقدار من الاحترام، بهالمقدار من الرقي بوقفتهم على المسرح وبحبهم لوطنهم. وان شاء الله يا رب وطننا بيعود له السلام ولشعبنا الحرية يا رب، وبيكون بلدنا سوريا مثل ما بنعرفها من احسن البلدان. إذا تركتوني احكي هيك كثير ما بوقف.
عم نسمع جرار.
ما بوقف. طبعا هلأ فقرة الأخبار المحلية والمتفرقة. لازال مشروع ميثاق القيم، أو مثل ما بيسموه شرعة القيم أو ميثاق العلمانية كما أصبح يطلق عليه أخيرا، والذي طرحته حكومة كيبك للنقاش أمام الجمعية الوطنية يثير الكثير من الجدل. كان آخرها هو اتهام الليبراليون لحكومة بولين ماروا بإرسال إشارات متناقضة حول المشروع، والدليل على ذلك بحسب مصادر الليبراليين هو ظهور وزير المؤسسات الديمقراطية بحكومة كيبك برنار درانفيل في إعلان في النشرة الأسبوعية لأبرشية سان أنتوان دوبادو. ووصف زعيم الأقلية الليبرالية في الجمعية جان مارك فورنيه ذلك بأنه عبارة عن زلة وتناقض واضحين، مضيفا أن ذلك الوزير الذي صرح بأنه لا يريد تربية أولاده من قبل شخص يرتدي رمزا دينيا، ولكنه نفسه يدفع ثمن إعلان حكومي مع نشر صورته في نشرة رعوية. وقد سارعت السيدة مرواف إلى الدفاع عن وزيرها المسؤول عن ملف المشروع قائلة إن ما فعله الوزير هو دليل واضح على أننا نحترم معتقدات كل شخص وكذلك حرية الأديان حيث وجدت. وكان الوزير درانفيل نشطا خلال هذا الأسبوع في الترويج لمشروع الميثاق، وذلك من خلال مقابلات عدة مع وسائل الإعلام، مشددا على المضي فيه بقوله لن نتراجع.
الخبر اللي عندي أنا، أوتاوا تتوقع فائضا بقيمة 3.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016. قال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي إنه يتوقع أن يبلغ الفائض في ميزانية سنة 2015-2016 المالية 3 مليارات و700 مليون دولار، أي بأكثر من 2 مليار و900 مليون دولار من فائض 800 مليون دولار الذي سبق له أن توقعها للسنة المالية نفسها في آذار مارس الفائت. وجاءت التوقعات الجديدة للوزير فلاهرتي خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة لمدينة إدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. ويرى جيم فلاهرتي أن باستطاعته بلوغ ميزانية متوازنة تتساوى فيها المداخيل والنفقات رغم النهوض البطيء للاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ورغم مداخيل الحكومة الفيدرالية الكندية الأدنى من التوقعات. ويشار أيضا إلى أن الانتخابات الفيدرالية المقبلة في كندا ستجرى عام 2015.
بعد ظهور فضائح عدة منغلقة متعلقة بنفقات أعضاء مجلس الشيوخ الكندي وتعليق عضوية ثلاثة سيناتورز، تستمر لليوم الثاني مناقشات المحكمة العليا الكندية حول إصلاح مجلس الشيوخ. تتذكر سامي نحن حكينا بهالشي هذا وقلنا ليش بيبقى دائما ما له منتخب ودائما متعلق برئيس الوزراء وأعضائه ما بيتغيروا رأسا. اليوم يبدو أنه في تحرك نوعا ما. كانت حكومة ستيفن هاربر قد طلبت من أرفع سلطة قضائية بالدولة إعطائها التعليمات القضائية حول التعديلات الواجب وضعها قيد التنفيذ لإصلاح المجلس، وتبغي الحكومة الفيدرالية إصلاح وضع مجلس الشيوخ بحيث تضع مدة زمنية لعضوية أعضائه وقصرها على 8 أو 9 سنوات بدلا من المدة الغير محدودة الحالية، وكذلك وضع قواعد لكيفية اختيار الأعضاء بدلا من إعطاء الصلاحية المطلقة لرئيس الحكومة في اختيار الأعضاء. وكان وزير الدولة الاتحادية للإصلاح الديمقراطي بيير بواليفر قد أشار في آخر تصريحاته أن الكنديون ينتظرون منذ 146 عام تغييرا في مجلس الشيوخ، وتريد أوتاوا من المحكمة العليا تحديد القواعد الواجب اتباعها من أجل إلغاء مجلس الشيوخ، وهل يستدعي ذلك موافقة جميع المقاطعات أو 7 مقاطعات بالإضافة إلى 50% من الشعب الكندي. يذكر أن ميزانية مجلس الشيوخ للسنة الحالية 2013-2014 تبلغ 92.5 مليون دولار، ويبلغ عدد مقاعده 105 مقاعد، منها 6 مقاعد شاغرة حاليا.
بالعودة إلى حديث جسر شامبلان، نرجع مرة تاني، هل يا ترى رح نصلح، هل يا ترى رح نبني جسر جديد برافق جسر القديم؟ أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة جسر شامبلان عن إغلاقها للخط الأيمن من الجسر باتجاه الريف سود نتيجة للشرخ في الهيكل المعدني للجسر، وأعمال الصيانة تتضمن تركيب شرائح الكربون على القسم المتصدع، ويتوقع أن تستغرق أعمال الصيانة بحدود الشهر تقريبا، وسيصار إلى توزيع النقل على خطوط الجسر باتجاهين حسب ساعات الزروة. ويطلب دائما من السكان الساكنين أو القاطنين في منطقة الريف سود أو موريال استخدام وسائل نقل مشترك أو الاعتماد على سيارة مع أصدقاء لتخفيف ما أمكن الانتقال ضمن ساعات الزروة.
وهذا الصحيح. يعني قدمت حكومة كيبك اليوم إلى الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم 61 القاضي بإعطائها صلاحيات وتحديد طرق استعادة الأموال المهدورة بسبب عمليات التواطؤ والفساد، ويهدف المشروع إلى استعادة الأموال التي دفعت بصورة غير مشروعة من قبل البلديات والحكومة والمؤسسات العامة الأخرى إلى الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات. ويؤسس مشروع القانون القواعد لتسهيل عملية الدعاوى المدنية وطرق إعادة الشركات للأموال المدفوعة لها بصورة غير مشروعة. وقد أعلن وزير العدل برنار سان أرنو أن الهدف من القانون سيكون استعادة أكبر مبلغ ممكن من الأموال، ويتضمن الجزء الثاني من مشروع القانون بنودا تسمح للشركات بالإعادة الطوعية للأموال التي حصلت عليها بشكل غير شرعي قبل البدء في أي ملاحقة قانونية. ويأمل الوزير سان أرنو من خلال القانون استعادة عشرات الملايين من الدولارات بل حتى مئات الملايين.
أطلق حادث اختراق سيدة تبلغ 80 من العمر بسيارتها لواجهة دار حضانة أطفال في مدينة لافال من جديد النقاش حول تحديد العمر الأقصى لمن يسمح له بقيادة السيارة. وبحسب قواعد شركة التأمين على السيارات في كيبك SAAQ فإن فحوصا طبية إجبارية يجب أن تجرى كل عامين على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما، ولكن من المحتمل طلب إجراءات إضافية بحسب مسؤولو الشركة قد تصل إلى طلب فحوص كل 6 أشهر. وبحسب آخر إحصائيات للـ SAAQ فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام يشكلون 17% من حاملي رخص القيادة، وهم مسؤولون عن 12% فقط من الحوادث المميتة. بالمقابل يشكل الشباب 10% فقط من حاملي رخصة القيادة، وهم مسؤولون عن 21% من الحوادث المميتة. أدى الحادث يوم أمس إلى إصابة 3 أطفال، لا زالت إحداهن وعمرها 3 سنوات ترقد في المستشفى. مشاهد الدمار داخل الجاردوري بعد الحادث تظهر أن الخروج بهذا العدد البسيط من الخسائر البشرية كان بشبه المعجزة الإلهية.
فعلا منظر السيارة وهي جوا يعني المكان بخوف. كان
ما زال التحقيق مستمر حتى الآن، ما بيعرفوا هل يا ترى هو السبب السرعة أو
وشافوا فحصوها شافوا أنه مو الكحول. طبعا 80 سنة يمكن يعني ممكن يكون أسباب كثيرة يعني أو تنام أو شيء يعني.
يعني بضل إشارة استفهام موضوعه.
أكيد.
والموضوع يستتبع.
أكيد وحنتابعه نعم. أكيد يعني. شاغل الإعلام الكنديين والعديد من أجهزة الإعلام العالمية مين برأيكم كان اليوم عمدة تورونتو روب فورد ومشاكله وتعطيل للمخدرات؟ مجلس بلدية تورونتو كان اليوم بحالة انعقاد لمناقشة موضوع الطلب من العمدة الاستقالة بعد اعتراف العمدة العلني اليوم بأنه قام بشراء مخدرات ممنوعة وبتعاطيها. صوت المجلس بأغلبية 37 صوت مقابل 5 أصوات لصالح الطلب من العمدة أن يأخذ إجازة طويلة وأن يخضع للعلاج من الإدمان. بعد التصويت وقف العمدة مقدما اعتذاره ولكنه أصر على أنه غير مدمن لا على المخدرات ولا على الكحول ورافضا التخلي عن منصبه وأنه سيستمر في ممارسة مهامه التي انتخبه المواطنون لأدائها. يعني قبل أسبوعين قبل ما تسافر عمار لما قلت لك بصير نوع من العلاقة بين يعني للمذيع أو بين الكرسي اللي بيقعد عليها والميكروفون والقلم والورقة
دبت.
في نوع من العلاقة.
هي وقت أنت سافرتي قلت لك رح ضل كرسيك هيك شو صار بغيابي دخلك؟
لا أنت قلت لي خوفتيني إنه قاعد على الكرسي فهو مصر إنه يقعد على الكرسي ما بده يقوم منها.
بيشبه كتير ناس يعني ما في مشكلة.
أعزائي المستمعين بعد فاصل قصير رح نلتقي مع المستشار المالي سيد مراد حنوش بفقرة عالم البزنس.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتيسري بالري لأصحابها فورة وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها بقلاوة معمول العيد كرابيج بقلاوة على شوكولا حلاوة الجبن بين النارين كنافة شعيبيات وردات بالقشطة برازيق غريبة وغيرها 54-279-5523-5523 حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم استشالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجز للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة
514-448-0788-514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
مطعم السلطان بيقدم ولأول مرة بكندا والصوف لبنان محمد أمر.
انت دواء الروح انت وريد القلب.
والنجمة اللبنانية سارية زين.
يا طير الطير قلو وحق العطر اشتقت له.
سهروا الجمعة 22 نوفمبر بمطعم السلطان مع النجم محمد أمر والنجمة سارية زين. سعر البطاقة ابتداء من $59 تشمل عشاء ومزيد اكسترا. للحجز 450-688-4723 أو فادي ملو 438-888-8280.
هالسهرة برعاية باتيسري بسويت. أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
مالك عدل تأينا ابن عكاوي تأينا.
وكا يا زينب، كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلت لك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنطه السنه الماضيه، فيها اربع دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقولي لي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
9150 بولفار دو لاكادي 54381 1999 514 381 1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جو كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
تسعى غلسا نحوي براحي، أقبلت كالبدر تسعى غلسا نحوي براحي، قلت أهلا قلت أهلا قلت أهلا بفتاة حملت نور الصباح. عللي بالكاس من أصبح منا غير صاحي، عللي يا روحي عللي عللي أما قلبي تنسيني أمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها لا 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 لا
Let's go.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة عالم البزنس مع المستشار المالي السيد مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور أخت هند، مرحبا. سلامتك عمار،
أهلا مرحبا.
سلامتك حسان، مرحبا. حسام، سامي
طبعا، سامي معنا كمان. معنا سامي حيشاركنا.
أنا بحب أبدأ مع أخ مراد إذا سمحت، يعني سؤال وسؤال، سؤال أنطرح فيه بأكثر من شخص. هل يا ترى أنه عقد التأمين هو هدفه دائما، عقد التأمين يهدف إلى حماية الأسرة، حماية العائلة، مع تطور الزمان تتغير المعطيات، هل يا ترى بالإمكان إلغاء عقد التأمين للحياة اللي إذا واحد عمل عقد تأمين دائم واستبداله بعقد تأمين مؤقت، بحيث يتوقف المؤمن مع الزمن عن الدفع بعد فترة معينة؟
أوكي.
يعني هذا إشارة استفهام كبيرة.
أوكي. أوكي. مساء الخير لجميع المستمعين في كافة أنحاء العالم. قبل ما نبدأ بالأخبار تبعت الاستثمارات والأسواق، هذا سؤال كتير حلو وبحب أجاوب عليه بملخص سريع مثل ما تقول، لأنه سؤال غميق وبعيد المدى. هلأ كل بوليس التأمين سواء كانت تمبورير أو سواء كانت بيرمنونت أو يونيفرسل، اسمها هو بوليس التأمين، معناه الشخص المؤمن عليه بمبلغ تنقول 150,000، let's say العمر 40 سنة for example أو 35 سنة، بيكون هالشخص مؤمن بالرقم هذا اللي هو 150,000. لا سمح الله صار حالة وفاة، يدفع هذا المبلغ للبنفيشري، إن كان الزوجة أو الابن أو البنت أو الأم أو الأهل أو الاستيت بلانينج مثل ما تقول. لكن ضروري على كل بوليس التأمين وكل شخص بيعملها إنه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين ماكسيموم يعملوا ريفيو ومراجعة لهالشي اللي عملوه. هل يا ترى بدنا نكمل فيه؟ هل يا ترى بدنا نغيره؟ هل يا ترى في شيء أحسن منه؟ أو إنه هذا شيء أبدي؟ هلا ما في شيء بضل على ما هو. أعطيك مثال، نشتري بيت كنا بنحلم إنه يكون هذا للأبد، بتلاقي إنه معدل الأفريج في أمريكا بغيروا البيوت 6 مرات بحياتهم، حتى شراء أو اللوي مثل ما تقول. السيارة كمان نفس الشيء. هلا تأمين الحياة بيختلف، لأنه هون أنت عم تأمن على رب العمل أو رب البيت أو اللي بيجيب الإنكم للفاميلي، من هيك بنسميها حماية للأسرة كمان. فضروري يصير عليها مراجعة، لأنه في مرات لما واحد بيراجع البوليصة يمكن يكون في شيء أحسن لتبديله، وأكيد إذا ما في شيء أحسن لتبديله بتضلها هي هي. يعني عالميلتين اللي عامل الأسيرونس هو كسبان، عرفت كيف؟ لكن في فرق هون إذا كان الأسيرونس تمبورير وإذا كان بيرمنونت أو يونيفرسل. إذا كان تمبورير ما فيه فائدة كفاليو مثل ما تقول، يعني إنه 150,000 تدفع فقط في حالة وفاة، انتهت مدة البوليصة 10 سنين 20 سنة زيرو، يور أوت، بدك تعمل بوليصة جديدة. من هيك أنا بركز مرات أكثر على اليونيفرسال، حتى لو بلشناها مبلغ صغير 25,000 50,000 وضفنا فيها استثمارات، هذه بتعطيك عائد كتير أحسن على المدى البعيد وعلى المدى الطويل، لأن الاستثمارات اللي بقلبها هي اللي بتعمل الرقم إنه يعلى، بما في رقم التأمين كمان بيعلى. وبعدين كليتنا حتى منغير أشغال، وكليتنا منمرق بظروف صعبة، أبس داونز، والحياة ما بتخلى من هذا الشيء لمين ما كان. يعني الناجحين حتى اللي بيقعوا أو اللي بيفشلوا هن عم بيثابروا للنجاح، هاي بتكون خطوة تدفعهم للأمام، تدفعهم خطوة للنجاح. فسؤالك كتير حلو، لكن مفروض واحد يراجع أي بوليصة بيعملها، هل هي فقط بوليصة حياة؟ هل هي في بوليس الديسابيليتي، انه اذا واحد خسر الانكم تبعه هي عم تدفع فوائد مقابل الديسابيليتي؟ هل هي مالدي جراف اللي هلا صار عم بتصير كثير بوبولر، انه هو بتدفع لمبسم 200 250 150، لا سمح الله اذا واحد من 25 نوع مرض اجى للانسان، وكل واحد اذا بقول انا اوكي وانا معافى وانا صحتي كويسه وانا كذا وما في شيء بالعائله والى اخره، ما حد يعرف برمشة عين كل شيء بتغير بالدنيا هاي. وأمثال عندي من أهل وقرايب وأصحاب وحبايب لإلي اللي مرقوا بالظروف هاي، يعني ما عم بجيبه انه من منطلق انه فقط انه لازم واحد يكون عنده بوليسة، لا، من الضروري ضروري جدا كل هالبوالس تندرس وتصير part of the budget. وانا دائما بقول، كنت اقول من الاساس انه تنقول انا الانكم تبعي 75,000 for example، اذا بحط 5 to 10% of this 75,000 اللي هي 5,000 ل 7,500 بإجة ببيجي بانك اللي بس تدفع كل ما يتعلق بالتأمينات، you are in a much better shape down the road اللي واحد يجني شو عم بزرع، you know. فهذه بدها يعني كمان بحث طويل، لكن أشكرك جدا على السؤال.
شكرا
سامي.
شكرا.
طبعا بنرجع للبداية وأخبار السوق وأخبار البزنس من خلال الأسواق الأمريكية.
يمكن 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 الأخ سامي كان عارف أو سامع بالأخبار الأرقام وين واصلة، أو الأخ حسان أو أنت أختين. على كل حال وصلنا نحن تقريبا هلأ إذا ماني غلطان يمكن ريكورد رقم 35 أو 36 بينضرب هذا العام بالداو جونز، واليوم قفلنا على 71 أب 15,821. الأس أم بي قفل على 1780 13 نقطة أب، والناس داك قفل على 46 زيادة 3966 أب. بينما عندك الأسواق الأوروبية كانت شوي تقريبا هابطة، خاصة شرق آسيا، النيكي كان ناقص 21 14,567، الهانغ سينغ كان ناقص حوالي 2% 438 نقطة 22,463، والأس أم بي تبع أستراليا 5,319 ناقص 74. بعدين عنا الكاك 40 قفل على فرنسا، قفل 24 نقطة داون 4,240. إيطاليا قفل 272 نقطة داون 1.4% 18,733. إسبانيا ناقص 33 بوينت على 3,596. وعندك 600 الستوكس 600 320. بومبي قفل ناقص 88 20,194. سنغافورة ناقص 13,167. إذا جينا شوية للعملات، اليورو 135، الين 99، الاسترليني دولار 60، الأسترالي 0.93. وسندات البعيدة المدى 10 سنوات قفلت على أمريكا 2.74%. أوطى سهم أو أوطى سند أوطى سند هو الياباني بيعطي 0.61، والإنجليزي بيعطي 2.64، والإسبانيولي والإيطالي هن أعلى سندين على 10 سنين بيعطوك 4.12%. بينما في عنا تورونتو كمان قفلت اليوم أب أعتقد حوالي 70 بوينت، ما لحقت كتير أنا، لكن يمكن على 13,370 44 بوينت أب. وهذه أرقام يعني عالية جدا، وبدها يعني حديث يختلف عن كل حديث كنت أعمله سابقا من هون وطالع مثل ما تقولي من علي على كل حال.
أكيد بما أنه مثل ما تفضلت حضرتك أنه وصلنا لأعلى الأعلى رقم بالداو جونز، في شيء يعني فحوى مجدية للدخول بالأسواق وليش إذا منا؟
هلا هذا سؤال يعني كمان بمحله أخت هند، وكتير حلو إنه يسعى نضرب إحنا أرقام تاريخية وأرقام عالية. إذا حكينا بالإندكس الكندي لساعتنا أوف، ما وصلنا للريكورد، أظن كنا 14-15-2008-2009، ولسه بأسواق أوروبا ما وصلنا كمان الريكورد، لكن بأسواق أمريكية وصلنا الريكورد. وهذا برجع ل السياسة الاقتصادية والفحوة الكويسة اللي مشيوا فيها من 2008-2009 وتعلموا دروس كتيرة ودروس قوية ودروس كلفتهم تريليونات الدولارات لحتى تزبط كل إشي تقريبا، ولساتنا يعني ما طلعنا من الواد، لكن عم نشوف light at the end of the tunnel. وهلأ بدي يسلم البنك المركزي، بدي تسلمه جانيت يالن اللي لسه بدها موافقة من الكونغرس وحتجيها الموافقة، وبرنانكي يعني راح يطلع الركورد تبعه انه كان كتير كويس. مثلا لليوم العائد تبع داو جونز هالسنة is 27%، يعني اي بنك ما بيعطيك اكتر من 2-3%، هذا اذا طفح الكيل مثل ما بقوله. لكن هالارقام هذه قلت انا سابقا صارت قبل بالستينات بالسبعينات، صارت باوقات لما في ايكونومي كتير كويسة. واليوم لفت نظري ارتكل على الماركت واتش لإدوارد يارديني. يارديني من كتير من المعروفين بسياسة الاقتصاد وكل شيء. يعني هو بنظره عم بيقول وبيكتب دائما مجلة فوربس المشهورة العالمية, فبيقول لسه هالبول ماركت إلو another 3 to 4 years maybe to go. هلا أنا I question this يعني, لكن ما بستبعد إنه هالإيكونومي يتكمل وهالتحسن يكمل, لأنه سياسة شراء السندات اللي هي 85 بليون من الأسواق كل سنة بدون يخلوها, وهلأ باقية. حتى يلن قالت أنه قبل ما أشوف improvement بسوق العمالة اللي هن بنظرهم لازم يصل لـ6%. هلأ بأمريكا they define full employment بحدود 4% unemployment, فwe are way behind لسه من الأربعة أو خمسة أو ستة بالمية. من هيك بضلني أقول أنه يعني لسه في أمل وفي مجال كتير كويس لعوائد كتير كويسة واحد يجنيها من الأسواق, لكن واحد يعرف بشو يدخل, مش إنه أدخل هاب هازر اللي مثل ما تقولي بإيش مكان, مش إنه أشتري أي بورتفوليو أو أشتري أي سهم أو أشتري أي سند أو أشتري أي محفظة. هون بتيجي الدراسة إنه شو هي المحافظ اللي ما ساهمت لليوم, هل يمكن تساهم ولا لا, لأنه دائما اللي بقلع الإيكونومي قبل كل إشي هو الكونسيومر سبيندينج, بعدين بيجيك الهاوسينج, بعدين بيجيك المانيفاكتشرينج. بوينغ عندها فور إكزامبل تريد شو هالشهر بدبي, عم بحضروا حالهم لإمضاية 100,000 مليون دولار of orders لحوالي 257 دريملاينر الجديدة من إمارات وقطر والاتحاد الإماراتية كمان. فتخيلي وإيربش عم بتحاول كمان تجني another رقم من هذا من هذه الأرقام. هذا بشغل مصنع كامل
حتماً.
يعني الرقم هذا. فمن هيك في تحسن بالإيكون, صناعة السيارات عم تتحسن, ال consumer spending عم بيزيد, الوظائف عم بيزيد, الهايرينج عم بيكتر, وهلا فترة أعياد لسه بيكتر أكتر الهايرينج, مثل ما صحيح. يعني مثل ما بتعرفي من Thanksgiving الأمريكاني لآخر السنة ثلث مبيعات السنة بالشهر هذا
يحققوها بهالشهر. صحيح.
في مجال لسه لازم واحد يكون ينقي ويعرف بشو يدخل ويستشير قبل ما يغرق وقبل ما يقول هل فيني أدخل على هاي ولا فيني أدخل على وسط ولا فيني أدخل على لو, وشو هن السندي اللي ما ساهمت لليوم, هل يا ترى راح تساهم مثلا شركة يو اس ستيل, شركة
هذا هو أبل مثلا أو
رايت. هدول كلهم بيكونوا جوات محافظ أحسن من لما واحد يأخذ شركة معينة ويغامر فيها مهما تكون هاي الشركة مين ما تكون, حتى لو كانت أبل. يعني لما بشتري على 520 لأنه أبل طلوع ونزولها قوي جدا, نزلت 20-30 بزعل كتير لأنه بعرف أنه بدي
بس مضمونة بالأخير
right. هلأ مضمونة, لكن واحد بدي يكون هدفه بعيد المدى, بدي يكون هدفه أنه صحيح. عم بشتري لحتى يضيف. وهلأ بسؤالك الثاني بجيك لا
أكيد في يعني عندي سؤال مثلا قريته أو موجود بالأخبار الاقتصادية, الشركات الموصى بمراقبتها بول ستريت اللي هي ستاربكس اللي أعلنت أنه انخفاض أرباحها 1.7% وبعد دفع غرامة ل 2.76 مليار دولار لكرافت لفسخ العقد معه. شو يعني هاد إذا حدا حاطت أي إذا حدا حاطت مثلا أخذ استثمار أو شيء أو مثلا مثل جونسون أند جونسون أسهمها كمان نزلت انخفاض بعد دفع ما يزيد عن 4 مليارات دولار لتسوية آلاف القضايا مع شو معناته هذا؟
أوكي ما بيخلى الأمر من إنه دائما حتى الشركات الناجحة يكون في عليها دعاوي ويكون في عليها شكاوي ويكون في عليها مثل ما تقولي infringement منسميها of something that has to do إما بالcompetition أو بشركات تانية. ولما بسمع عن هيك غرامات يعني بحط أنا علامة سؤال وبتحذر من الشركة, خاصة إذا كانت
يعني إذا في أحد عنده أسهم بهالشي هذا دي هالشي هذا أوكي. مغامرة
دائما السهم أو. دائما السهم إفراديا إذا عندك أسهم فقط كأسهم المغامرة فيها أكثر من أنه إذا عندك أنت شقف أو قطع من هالأسهم هذه موزعة بشركات عدة, مثل ما تقولي هلأ كرافت أو لما تقولي ستاربكس. لما واحد موزع تنقول 50,000 أو 100,000 بست سبع شركات من ضمنهم هالشركة هاي، أوكي أرباحي ما بتكون عالية جدا، لكن كمان لما في دعاوي لما في كذا خسائري ما بتكون
ما بتنزل كتير،
لأن الشركات الثانية اللي موجودة بالصندوق
بتغطي
بتعمل يعني بالانس عليها. وهون بتيجي دائما يعني أهمية الصندوق الاستثماري إنه قديش بفيد اللي بدخل فيه، عكس السهم اللي واحد لما بده يشتريه. مثل اليوم كمان لقيت لك من كليم تشامبرز أحسن 5 أفكار للمستثمر الناجح أو للاستثمارات الناجحة. بيقول نقي إذا بدك شركات، بيقول نقي 30 شركة. هلا أنا كنت أقول 30 مثل داو جونز 30 يعني لما نحن نقول داو جونز أكلنا عم نقول
مجموعة
من هال 30 شركة، كل واحد فيهم اليوم شو عملت. مثل اليوم 25 منهم كانوا أب، 5 منهم كانوا داون. فهو عم بيقول واحد يشتري هال 30 شركة إيش ما بدك يكونوا. أنا بقول دائما مثلا خلينا نحط ماكدونالدز، والمارت، هوم ديبو، جونسون اند جونسون، بوينغ،
ستاربكس،
بروكتر اند جامبل، أي اسم بدك، كوستكو، أي اسم بدك إياه رأسا بيخطر للبال إنه هذه أسامي ناجحة. طيب معناه شو ما أدى الخسارة لو إني عم بدخل على عالي لما بعمل أنا ديفرسيفيكيشن. فهون عم بيقول هو until you own هالتلاتين شركة، إلى ما تملك هالتلاتين شركة never buy not even $1,000 أو $1,000 بشركة واحدة. يعني اشتري بس هالتلاتين شركة ألف، هذا بيصير بورتفوليو. هذا هو نظريته. أنا هالبورتفوليو هذا بحطه بصندوق استثمار تقريبا نفس الاشي. فبقول بعدين بنقي هالتلاتين اسم من خلال استشاريات وخلال دراسات charts وفاندمنتال وتكنيكال. فاندمنتال اللي هي بتدرس، إذا بدي أدرس مثلا أنا كرافت بدرس تاريخ على 10 سنوات 5 سنوات 15 سنة وبشوف كيف كانت. إذا بدي أدخل شركة جديدة ما إلها تاريخ هوني الرسك،
هوني في رسك،
الرسك بيكون عالي. بعدين عم بيقول دائما أعتمد على التشارت وأشوف التشارت وين واصل. وهذيك اليوم أنا حطيت التشارت الكبيرة على الحائط هون وصرنا نحكي عليها ونشوف كيف تعمل. بعدين دائما بيقول invest for the long term، لأنه كل مستثمر للمدى البسيط والمدى القريب
ما في ربح،
ما في ربح ومدروس. الأسعار دائما بتكون مدروسة 6 أشهر لقدام ودخلة لجوة. من هيك صعب التنبؤ. يعني هلأ لو كنا نعرف أنه مثلا اليوم بنك أمريكا بيكون 14-15 دولار ووصل دولارين، لما كنا نعرف أنه فورد اليوم 17-18 وب 2009-2008 وصلت 90 سنت، ما كان الكل بيشتري؟ كان الكل بيشتري، بس ما حد بيعرف لأنه فورد على 90 سنت يمكن كانت أفلس مثل أفلس الجنرال موتورز. والشركات الثانية سيتي بانك وصل على 90 سنت اليوم 5 دولار مع الملتيبليكيشن 50 يعني 10 for 1. لكن هذا كمان طلوع كتير كويس. وفي شركات عملاقة لسه ما وصلت وين كانت 2008 مثل جنرال إلكتريك، مثل ألكوا، مثل يو أس تي. هاي كلها شركات لسه ما بلشت تساهم. فمن هيك يعني بظن أقول إنه لسه في عنا مجال، ومش معناه إنه وصلنا الهاي إنه ما في هاير. يعني في كوركشنز وبدي يصير تعديلات وبدي يصير هبوط، وهذا كله لازم المستثمر اللي نظره بعيد ونظره وسطي بده يتقبله دائما ويعرف انه انا بالسوق للمدى الطويل. وفي مثل بالامريكاني بيقول باي لو سيل هاي، او في مثل تاني بيقول باي وين ذير از بلاد ان ذا ستريت، واحد يشتري لما في يعني حاله تعبانه او حاله بدناش نقول دم، بس حاله تعبانه حاله مش كويسه بالاسواق، واحد يشتري لو ويبيع هاي. اغلب الناس شو بيعملوا؟ بيشتروا هاي
ولما ينزل
لأنه بنغروا لما كل إشي أب بقول لك هلأ بدي أدخل
وبدي أربح
وين كنت أبقى 4 سنين 5 سنين ليش ما دخل؟ كنت خايف بدي أدخل ذهب مثلا، ذهب 2000 هلأ 1200
لا نزل الذهب
يعني نزل لـ2000. بس الشركات تحليلها أخت هند كمان للمستشار المالي يعني كتير أسهل من تحليل
طبعا اي شخص
كوموديتيز. من هيك السوق الكندي لسه ما مشي قد ما مشي السوق الامريكاني، لانه اعتمادنا كثير على الكوموديتيز، الذهب والمينرالز والكوبر والاويل، النفط، اكسون موبيل. يعني انا اي نو سام ون اللي كل الريتايرمنت فاند تبعه بامريكا كله ان وان شركه اكسون موبيل فور ذا لاست 30 35 سنه. I read from a book of شركة اسمها Lowe's, Lowe's, مش شركة السينمات, شركة Lowe's تيجي على كيبك, يمكن وصلت مثل هوم ديبو, you know, وراح يشوف هوم ديبو ايش هي Lowe's, لانه كمان بامريكا اكتر المشتري والconsumer spending بيجي من ربة العمل او ربة البيت اكتر من الرجال. Lowe's قريت انا بكتاب من grandfather, يعني سيد اوف احفاد واولاد, موصيهم انه to never sell شركة Lowe's من البورتفوليو تبعهم, وظليت اتابعها من 35 سنة
وما زالت
وعوائدها دائما كويسة, وهلا حتى عم بيصير فيها تعديل واستثمار مثل هوم ديبو حتى اخذت الفكرة تبعتها. انا قريت one way one place انه كمان من شركة Lowe's, لانه دينت مصاري كتير لتفتح كتير من الاسواق, وفي شركات بده الكاش فلو تبعها بيكون موجود جوات البوليسي, وهاي السندين لما تنحط جوات بوليسة مثل ما حكاني بالاول الاخ سامي بتعطي وبتجني ارباح كتير كويسه وبتعطي عوائد كتير كويسه.
صحيح. السؤال الاخير, مثل ما ذاع الاخ سامي, الحكومه الفيدراليه كان في عندها عجز بالميزانيه بيقدر ب 17.9 مليار دولار بميزانيه 2013 2014, لكن المصادر الحكومة عم بتقول بحسب هالمصادر هاي بتقول انه في فائض بالميزانية قدروا 3.7 مليار دولار بين 2015 و2016, لانه بده يكون بالوقت المناسب للانتخابات الفيدرالية باكتوبر 2015. شو رأيك بهالكلام؟
اوكي اختين, ما فينا نعلق عليه كتير لانه سؤال كتير غميق, لكن بدي اعمل له هذه كجدوى اقتصادية, بدي اعمل له تحليل انا, لكن باعتقادي انه صح بده يكون في فائض لانه الايكونومي رح تتحسن, ولانه صادراتنا رح تزيد وارداتنا رح تقل, وصح كمان النظرية الثانية انه عم نقرب احنا على فترة انتخابات, ولما نقرب على فترة انتخابات دائما الروزي بيكتشر بتطلع اكتر. لكن برضو للتورونتو, هذا بربطني باك بالتورونتو ستوك اكشينج, بعد ما وصلنا للهاي اللي كنا احنا واصلينه, وبس نوصل للرقم هذا شوي شوي كمان البجت بتتحسن. لا تنسي انه كندا بلد غني جدا 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 وما فيه عالم, يعني كل كندا
صحيح
اللي ثاني اكبر بلد بالعالم في 35 مليون نسمة. ال 35 مليون اذا حطيناهم جوا كاليفورنيا صارت بلد, فتخيلي كاليفورنيا لحالها اذا امناها من امريكا بيطلع رقمها رقم 7 اقتصاديا بالعالم. يعني يمكن كاليفورنيا بتيجي بعد تنقول امريكا بدون كاليفورنيا. وهوني بفرجيني انه لسه في عنا كتير خير لقدام بالنسبة لكندا. كندا غنية بالنص, غنية بالمي, غنية بالكهرباء. تخيلي ولاية نيويورك فيها شيء 10-12 مليون نسمة, قديش تأخذ كهرباء من عنا, قديش تأخذ مي من عنا. صح في عنا مينرالز وفي عنا شجر وفي عنا غابات وفي عنا ليكس وفي عنا كمان صادرات اوف هالأشياء هذه كلها, لكن شوي شوي بعجلة الاقتصاد اللي عم تتحسن وعم بتمد هلأ أوروبيا وبكرة بدها تمد شرق آسيا كمان, إلا إذا صار شي كاتاستروفي مثل ما تقولي من شي شغلة مش بالحسبان.
يعني ما بنقدر نقول في عجز, يعني ما بنقدر نقول عجز يعني. هذا شكرا كثير المستشار المالي مراد حنوش, شكرا للمعلومات اللي اعطيتنا اياها. اعزائي المستمعين, كنتم مع الفقره عالم البزنس, خليكم معنا. بعد فاصل قصير رح نكون مع دكتوره ديانا الايوبي وزميله سميره حكوم بفقره مع دكتوره ديانا.
الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور, حلويات عربية على أنواعها, بقلاوة معمول العيد, كرابيج بقلاوة على شوكولا, حلاوة الجبن بين النارين, كنافة شعيبيات, وردات بالقشطة, برازيق غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
شو قصتك هاي خلايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
مطعم السلطان بيقدم ولأول مرة بكندا والصوف لبنان محمد أمر.
انت دواء الروح، انت وريد القلب.
والنجمة اللبنانية سارية زين.
يا طير الطير قلب وحق العذر اشتقت له.
سهروا الجمعة 22 نوفمبر بمطعم السلطان مع النجم محمد أمر والنجمة سارية زين. سعر البطاقة ابتداء من $59 تشمل عشاء ومزيد اكسترا. للحجز 450-688-4723 أو فادي ملو 438-888-8280.
هالسهرة برعاية باتيسري بسويت، أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شمالك عدلت أين ابن عكاوي لا أين
عمر، يمكن الأشخاص اللي بيتابعوا الدراما السورية واللي بيهتموا فيها وهن أعدادهم كتير كبيرة عرفوا أو قدروا يتعرفوا على هالشارة هاي يلي هي شارة مسلسل الأميمي، طبعا يلي انعرض بي أو كان إنتاجه بعام 2012، يعني مو ما صار له زمان
هو بداية 2012 إنتاج وانعرض برمضان 2012. مسلسل الأميمي من المسلسلات اللي بتحمل طابع الشامي القديم.
قبل ما تحكي لنا عن المسلسل، أكيد في أشخاص كتير ما بيعرفوا كلمة الأميمي، شو يعني الأميمي؟
الأميمي هو شخص مرتبط، طبعا هي مهنة الأميمي، هو الشخص اللي بيكون بحمام السوق، حمام القديم اللي كان حمام السوق، اللي بيشعل النار، بيوقد النار بالمجمرة للحمام. المكان هو اسمه الأميم، والشخص اسمه الأميمي، هل بيشعل النار ليتحمل مي يعني.
أوكي. هلأ بنرجع لقصة المسلسل.
المسلسل مثل ما قلت هو بيحمل طابع مثل باب الحارة، مثل
حصرم
شامي، بيئة شامية. من أجمل المسلسلات اللي انعملت بها الطابع هذا. هلأ هو انعرض مرة واحدة وما أخذ حظ وفير، رغم أنه رائع بيستاهل كتير انه يتابع. يعني احنا غالبا الشارات اللي بنحطها طبعا هي شارات مسلسلات سورية، بس بنختار روائع المسلسلات السورية، الأميمي كان واحد منهم.
هو من اخراج تامر اسحاق.
نعم.
والممثلين، ذكرنا بالممثلين.
الممثلين طبعا في عدة نجوم كتار، يعني بنذكر منهم عباس النوري، كاريس بشار، سلوم حداد، في سيف الدين السبيعي، جلال شموط، وفاء مصلي. في شغلة بهالمسلسل بالذات انه يعني انا تابعته بدقة كتير، في ممثلين قبل هالمرة ما كانوا نجوم صاروا نجوم من بعد هالمسلسل، أو أجمل أدوارهم كانت بهالمسلسل، مثل جلال شموط. جلال دائما بيمثل دور ثانوي، حتى في ناس يمكن ما بتعرف مين جلال شموط لأنه دور دائما ثانوي، ما هو نجم. أجمل أدواره كانت بهالأميمي. طبعا سلوم حداد وعباس النوري أبدعوا هن الاثنين، رائعين. كاريس بشار كانت بالجنة.
كاريس بشار دائما رائعة بالدراما السورية. كمان اللي غنت الشارة هي اللي كانت أخذت المرتبة الثانية بدنا نقول بأرب آيدل، اللي هي فرح يوسف السورية. شارك
صفوان العابد، الشاب الحلبي اللي طبعا معروف كتير. مقدمين شارة بتاخد العقل. هلأ منكمل نسمعه مع بعض، بس المسلسل كتير حلو، كتير بيتابع. في خيانة، في دراما كتير قوية. بنصح إذا حدا له مراء حابب يحضر شيء مختلف عن باب الحارة، قصة جدا مختلفة، بيروح على اليوتيوب بيقدر يحضرها أكيد.
إذا نشوفوا مسلسل الأميمي.
بترك المستمعين شوي مع نهاية الشارة و
منتابع مع
فقراتنا. شكرا.
بلاستيك أكبر وأتقل.
ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس.
خلصيني قولي يا أم خبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها أربع دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما أحليهم؟
هلأ عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي، أوروبا وديستيناسيون سولي. 9150 بولفار دو لاكادي 54-381-999-514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، من جديد منلتقي سوا مثل العادة مع دكتورة ديانا الأيوبي. مساء الخير ديانا.
مساء الخير.
هذيك الجمعة أفتكر من أسبوعين التقينا سوا وحكينا، حبينا بس هيك ننوه للأعزائنا المستمعين شو الفرق بين الكيروبراتيسيان أو الفيزيوثيرابيوت أو الأوستيوبات. أنت كأنه عملنا شوي دردشة سوا لحتى نشوف شو الفرق. وبالحقيقة اجانا كتير على الاس ام اس طلبات انه نرجع نعيد اللي حكيناه، لانه كان وقتنا شوي ضيق وما استعرضنا كل النقاط او الفروقات بينه وبين التخصصات الثانية. فينا نعمل لمحة صغيرة بس عن الشيء اللي حكيناه بالمرة الماضية.
للمرة الماضية الموضوع اللي حكينا هو عن اختصاص الكيروبراتيك أو الكيروبراكتيك يلي هو اختصاصي. هو للعالم ما بيعرفوا بالضبط شو هذا الاختصاص، هو علاج طبيعي للعضل للمفاصل للحالات المختلفة اللي مرتبطة بأوجاع الظهر بأوجاع العمود الفقري. هي أكيد اختصاص ما بتعتمد لا على جراحة ولا على الأدوية، وهي مثل نسميه علاج كونسيرفاتور أو علاج محافظ. هي تعريفه لهالاختصاص. كمان المرة الماضية حكينا انه الكيروبراتيك بكيبيك مثلا زمان عم يتدرس، بس بأمريكا صار له كتير سنين بيتدرس بتورونتو.
فينا نقول 75 سنة صار له. هو أول مدرسة تأسست حكينا فيها يعني ابنه للي
اخترع هالاختصاص. كمان هالاختصاص هو بينعد من ثالث اختصاص اللي بيشوفوا العالم، يعني بعد الميدسان جنرال وبعد الدانتيست بيجي الكيرو براتيسيان.
يعني هي دراسة قديش بتاخد؟
هي دراسة خمس سنين دكتورة لخمس سنين بالجامعة، وبعدها بيصير الشخص مختص بهلا بالكيروبراتيك.
بس بحب ذكر انه اعزائنا المستمعين فيهم يتصلوا فينا اذا عندهم اي استفسار اي سؤال على 514-745-689-514-745-689.
أكيد مثل ما تفضلتي إنه للعالم اللي بدهم يسألوا إذا في بهالاختصاص يساعدهم أو عندهم أسئلة حول حالة معينة إذا هي فيها تتعالج أو لازم تتحول على غير مختص، كمان فين يتصلوا ويسألونا. مثل كمان الشيء اللي حكينا عنه المرة الماضية إنه شو هن الحالات اللي فينا نعالجها بالكيروبراتيك. للحالات الأكثر شيء من عاجة مثل ما قلنا هو العمود الفقري، يعني مشاكل الرقبة، مشاكل الظهر، الالتواء بالظهر أو السكوليوز، مشاكل أسفل الظهر، الإرني ديسكال يلي شيء منشوفه تقريبا عند كثيرين عالم، وكثيرين عالم ما بيعرفوا أنه عندهم هالحالة.
بدي أسألك سؤال يعني بهالمناسبة، هلأ أوقات كثير بيكون في عنا وجع بمكان معين
بس هو كومبليتمون ما انه هنيك. يعني عرفتي كيف انه نحن حكينا بالماضي انه كيف لما اذا بجوز توجعني ايدي او تنميل
او الراس
بيكون مشكله من رقبتي مثلا.
أيوة
عرفتي كيف
هاي الحالات هو الطبيب المختص هو فيه يقول انه هالمشكله هل جاي من رقبه هل مشكله اعصاب، وهذا هو الشغل يعني انه نحدد شو هو سبب الاعراض يلي عند المريض. لانه احيانا بنفكر مثل ما قلتي انه المشكله من مفصل محدد، وهي بتكون مشكله اكبر بكثير، بتكون مشكله ديسك، بتكون مشكله اعصاب.
بتعرفي انه بهالحاله يعني انتو كثير بتفكوا ازمه او لا؟ ليش؟ لانه بالوقت الحالي لحتى تروحي لعند الدكتور الاختصاصي لحتى هو يعمل لك يعني فحص ويبعتك تعملي تصوير وتحويل والى اخره، يعني هل هالمرحله هي بتتجاوز 6 7 اشهر بيكون اللي ضرب ضرب واللي ضرب مثل ما بيقولوا.
يا اكيد لازم نقول انه اختصاصنا فينا اي شخص يجي يشوفنا بدون تحويل من عند اي طبيب
بسرعه فيه ياخذ الموعد،
والموعد حسب اكيد بسرعه، يعني ما بده شهور كثير لحتى يجي يشوفونا. هو اختصاص اكيد بريفي منا، هي كمان كثير بيجينا اتصالات عليها واسئله انه هل هي كوفرت بالاسيرانس مالادي بالغام كيو. اكيد لا، هي بريفي، يعني العالم اللي عندهم اسيرانس بريفي او العالم عندهم اسيرانس بتكون
مغطين. يعني هلا هو اغلبهم طبعا بشغلهم بيكون في
اغلبيه العالم عندهم
اسيرانس.
كمان ليش مهم انه دايما نعمل فحص ونتاكد ان شو هو السبب، لانه احيانا بتكون القصه خطيره، يعني بتكون اهم ما احنا مفكرينه. واغلبيه العالم بيستنوا كثير، بيقولوا لازم بيقولوا من القصه رح تمره ما رح تزيد، بتروح بعد كم يوم بس بنشوف انه هالقصه تتطور اكثر وبنتوصل لحد انه ما فيها تتصلح، مثل مشاكل الديسك اكزامبل.
بدي كمان هيك سؤال صغير، يمكن ما بعرف انا عم بحكي عن باسم اكيد اعزائنا المستمعين، لانه هذا الشيء بيصير بشكل ما بدنا نقول مستمر، ولكن شو بيقولوا سوفا، يعني انه سوفا كثير بيصير البرقه. يعني هلا لما بينبرق الواحد لنقول انه في كثير ناس بيكونوا مثلا عم يطخوا بدون يجيبوا شيء مثلا بينبرقوا، فهذا ضمن كمان اختصاصكم يعني. أيوة. لانه متعلق بالعمود الفقري.
أيوة
انه اذا راح بوقتها دغري ممكن ينحل احسن ما يكون مثلا اوقات بتمد يومين أكيد. ثلاثه
واحيانا بتمد يومين ثلاثه وبتروح، وبعد فتره بترجع هالحاله بتصير وبتطول اكثر، وكل مره بتصير المده تبع الاعراض اطول واطول. بما معنى هالشيء انه كل ما عم نستنى اكثر كل ما الحاله عم تزيد. صح الجسم هو عم يصلح كل شيء لحاله، بس بيكون في شيء عم يتراكم عم يتراكم، وبعد فتره الوجع بيضل طول الوقت متواصل.
طب كمان في سؤال تاني بدي اسالك، هلا حتى لو الانسان مثل ما بيقولوا بصحته انا بقول دائما بيكون في يعني في شيء بالجسم مثلا بده مثل يا اذا ما كان معالجه فيكون احتياط لحتى ما يكون عنده قابليه مثلا ان كان وراثي او شيء، يعني بتفضلي انه مثلا الواحد يعمل ولو مره بحياته مثلا انه بس فحص عام يشوف اذا في عنده شيء مخبى؟
الكيروبراتيك هي كثير بتعمل فوكس على البريفنسيون، يعني هي الوقاية. الوقاية كتير مهمة لأنه أغلبية الحالات تجي مع التراكم. كل شخص بيتعرض كل يوم لعدة مرات لحركات غلط، لبوستير غلط، بتأدي مع الوقت لحتى تكون في حالة محددة، إن كانت بالعضلات بالأعصاب بالمفاصل. ومثل ما بنعرف مع العمر كمان المفاصل فيها تتأذى، بيصير فيها
قبلي أكثر
أيوة بالضبط. العضلات بيتعبوا أكثر، الأعصاب فيها يكون عليها ضغط أكثر. بقى هدول كمان البريفنسيون الوقاية كثير مهمة لحتى ما نوصل لحد وين ما فينا نرجع قبل.
هلا نحن عم نساعدهم دكتورة ديانا يعني باللقاءات اللي عم نعملها، بس بفتكر إنه كل حالة لها يعني كل شخص عنده حالة خاصة، يعني مثلا حسب جسمه، حسب الإصابة اللي هو منصابه، ولكن نحن وقت نتناقش بنحكي بشكل عام بساعد كمان، ولكن كمان هو يعني شو بيقولوا يعني الزيارة الطبية، يعني الزيارة اللي عندك بتكون
أكيد بتكون أفضل من واحد
يكون إنه معالجة شخصية.
كثير بيسألوني شو هي الزيارة عند الكيروبراتيين. الزيارة اللي عنا هي لمدة تقريبا شي ساعة أو ساعة ونص هيك شي، حسب كل حالة كمان مثل ما قلتي. أول بارتي لإلها هي نسأل أسئلة للمريض عن حالته، قدي صار لوقت، الأسباب، لحتى نعرف شو هي الحالة بالضبط. بعدها منعمل فحص سريري، يعني هو إكزامين فيزيك، منفحص هي المفاصل، منفحص العضلات، الأعصاب، المفاصل البعيدة حتى لو منا متأثرة الشخص ما عم يتوجع فيها. وبعدها إذا لزمنا منعمل صور أشعة الراديوغرافية لحتى نتأكد من حالة المريض بالضبط قبل ما نشخص
شو الدرجة،
شو هو الدرجة وشو هو تشخيص حالته. بعدها فينا نبلش بالعلاج، وفينا نقول للشخص قديه بده وقت، قديه حالته صعبة، أو قديش حالته فينا نساعده ولا لا. بقى هاي هي بتكون أول فيزيت لعند الكيروبراتي. العلاج كيف بنعمله؟ هو هالعلاج، هلا هو العلاج لازم نعمل مثل بنقول بالعربي بنعمل تقويم للعمود الفقري. هالتقويم هو بيكون الفقرات بيكونوا مالهم
مستويين
وحدة فوق الثانية، بيكون الحركة ما عم تصير منيح بين كل فقرتين. هذا الشيء منه منيح لما هالحركة ما بتكون ما عم تكون ما عم تصير.
هاي إذا كان شيء متعلق بالعمود الفقري.
إيه. كمان بين كل فقرتين مثل ما منعرف في عصب، وهالعصب بيروح لمنطقة محددة بالجسم. إذا الفقرتين منن بمستقيمين وما عم يتحركوا منيح فيهم يعملوا ضغط على الأعصاب. نحنا شغلتنا هي إنه نرجع تقويم العمود الفقري أو أي مفصل إن كان، وبنفس الوقت نخليه يتحرك بالحركة.
صار عنده ليونة يعني.
For example شخص بيجي بيقول أنا بقدر ببرم راسي لطرف، أو الطرف الثاني ما بقدر ببرم راسي بعيد. هذا بيكون في عنده بلوكاج، بيكون عنده حركة ما عم تنعمل منيح بفقرة من فقرات رقبته يلي بتخليه يؤدي لهالحركة الناقصة بالرقبة. بعد فترة شو فيه يصير؟ فيه يصير انه في ديبالانسمون بالعضلات، طرف بيكون شادين كتير، طرف ما عم يشتغل كتير، بما يؤدي بعد فترة لشد بعضلات الرقبة. بار اكزامبل
ممكن هلا عم نحكي انحناء يعني.
هلا عم نحكي هذا الاكزامبل. بعد فترة شغلات فيه كمان تصير انه بما انه هالفقرة ما عم تتحرك منيح بيصير في ضغط على العصب، بما يؤدي لتنميل بالإيدين، لضعف
او الدوخة
في حسب العصب، حسب العصب
وين عم بيكون في تنسيون
اكزاكتلي، وين في ضغط على العصب هو بيعطينا اعراض محدده. بس بظن في عنا
اتصال. الو
الو، مساء الخير.
اهلا وسهلا.
بس بدي اسال دكتور، اذا بتريدي، انا في عندي مشكله بوجع الظهر اسفل الظهر. إذا رجعنا الدكتورة وعملنا يعني عملت لنا اللازم من فحوصات وفيزيوثيرابي وهذا، وأخذت نتيجة ما بدي 100%، إذا 70%، هل مع الوقت يعني بالنسبة لشغلي أنا يمكن شوي في شوية أساوي، هل مع الوقت كمان ممكن يرجع يتكرر الشيء انه الوجع وهذا؟
هلا كل حالة لازم نعرف شو سببها. إذا نعرف شو سبب المشكلة يلي عندك فينا نخليها ما ترجع. الأهم شيء بالعلاج إنه مش بس نعالج الأعراض، لازم نعالج السبب. لما منعالج السبب بيخلي الريسك أقل إنه هالحالة ترجع تتكرر مرة ثانية. بأكيد لازم نعرف شو السبب. في أسباب ما فينا نصلحها 100%، حسب إذا بار إكزامبل مشكلة عصب صار له زمان في ضغط عليه، مشكلة ديسك، مشكلة تكلس بالعمود الفقري، هدول الحالات كلها ما فينا نرجع 100%. بقى كتير مهم واحد يعرف شو هو السبب قبل ما يقول قديش البورسنتاج تحسن أو الريزولتا اللي فينا نلاقيه بالأخير.
بس سؤال أخير إذا تسمحي، قديش الماكسيموم بالوقت أو ما في وقت محدد يعني للشفاء؟
حسب هي حسب كل حالة، الحالة قديش صار لوقت
يعني إذا واحد مثلا أصعب حالة
ما فيني إلا كيك أصعب حالة، هي حسب كل حالة وكل حالة مختلفة وكل شخص وكل جسم مختلف، يعني حتى حالتين بيكونوا ذات الشيء بس على شخصين مختلفين في الريزلتا يكون غير شيء. بقى هاي أكيد لازم واحد بيعرفها لما بيعمل فحص للمريض.
أهلا
أهلا فيك. تعرفي إنه في شغلة كمان في الأفانتاج للعلاج عندكم إنه الدواء، إنه الواحد ما يأخذ دواء لحتى ما يتعود جسمه، يعني بنعرف إنه الدواء فيه له أفانتاج فيه ديزافانتاج، يعني فيه له مساوئ وإفي سوغوندير دايما إلا ما يضرب شي تاني. يعني قد ما فينا نتجنب إنه نأخذ دواء، والدواء عن جنرال بهالحالة عم بيكون مسكن لا أكثر ولا أقل، أو أنتي أنفلاماتوار. حتى في أنواع من الأنتي أنفلاماتوار يعني اكتشفوا إنه في إلى تأثير سيء وسلبي على الصحة، فدايما اللجوء إلى مثلا للعلاج الطبيعي هو من أفضل يعني الأساليب اللي فينا نستعملها لحتى نعالج أي وجع بيكون في عنا.
أكيد، لأنه الدواء مثل ما عم تقولي هو بس علاج، حتى هو منه علاج
كيماوي يعني أصلا، يعني مواد كيماوية
دراج يعني الجسم بيتعود عليه وهو بس بيخفف الوجع وبيخفف كيف نحن منحس بالوجع، بس ما بيحل المشكلة بهيك حالات، يعني بحالات أوجاع ظهر أوجاع أعصاب ما بيحل أبدا المشكلة يعني الكوز تبعه. وفي عنده إفيه سيكوندير، يعني في عالم كتير ما فيهم ياخدوا أنتي إفلاماتوار، ما فيهم ياخدوا أنتي دولار لأنه بياخدوا غير أدوية، بهالحالة
بصير في تسمم أحيانا.
أنا كمان هذا الحل عندهم
بنصح يعني أعزائنا المستمعين أنه أوقات بيبالغوا بأخذ المسكنات، يعني ما بيعرفوا مثلا بيروحوا لعند الدكتور بيقول لهم وقت بتنوجعوا مثلا تاخذوا حبة، بيقول لك يلا باخذ حبتين لأنه وجع كتير كتير. فكمان يعني سوء استعمال الأدوية أحيانا،
سوء استعمال الأدوية بيجي من لأنه العالم وخصوصي أنا بشوف الجالية العربية مو كلهم بيعرفوا بالاختصاصات يلي موجودة بهالبلد. هي عشان عدنا عم نحكي على هالاختصاص، نحكي على السبيسياليتي الموجودين هون لحتى نساعدهم. كتيرين عالم بيجوا بيقولوا ما بعرف أنا كنت رح لازم روح عند مين، بيروحوا على الميدسين فامي، الميدسين فامي بيعطيهم دواء، ما كل الدكاترة بيحاولون عند المختص يعني فيه يساعدهم من دون دواء. وكتيرين عالم ما بيحبوا ياخدوا دواء أو الدواء بيوصل لحد ما بقى بيقدر يساعده،
ما بيعطي مفعول،
ما بقى بيعطي،
بيتعود
جسمه بيتعود ولازم بعدين يعلولهم الدوز وكمان بتطلع أعراض تانية من وراء هذا الدوز العالي اللي بيعطيهم يا الطبيب. بقى كتير مهم إنه نعرف إمتى نتجه لعند المختص. أنا بدي أحكي عن حالي، لازم نتجه لعند الكيروبراتيسيان أو الكيروبراكتر لما منحس عنا أوجاع ظهر، أوجاع بالأعصاب، تنميل، أوجاع بالرأس، أوجاع بأي مفصل إن كان ركب، كتاف.
وهلأ رح يصير عنا أوجاع كتير، البرد إجا
هو مع الشتاء
إجا البرد،
مشاكل
إجا البرد وإجا الوجع.
حتى مشاكل العالم يلي بيصير عندهم ديسك أو بيصير عندهم تنميل بالفخذ، كل هدول حالات نحنا منساعد فيهم وكتير عنا ريزلتا كتير عالية.
تعطيهم كمان تمارين لحتى ينتبهوا لما بدهم يعزلوا التلج، يعني هالجايين التلج إنه كيف لما بينحنوا كيف.
كمان
هذا له تأثير كبير.
العلاج مش بس هو نحن اللي بنعمله، هو أول بارتي من العلاج أكيد أنا بشتغل أكتر، بس بعدين نحن بنعطي للمريض تمارين لحتى يعملها، تمارين لحتى يقوي إذا عنده مناطق بجسمه أو عضلات ضعيفة، يقوي مفاصله. أحيانا بنعمل له كونسي على أنه شو لازم يأكل، شو لازم يأخذ سيبليمان، يعني كتير مش بس أنه واحد يعمل علاج وبيروح وخلاص. وكتير لازم نعرف كمان شيء هذا مهم، أنه علاج مشكلة صار لزمان كتير. بيجيني حالات بيكون صار للقصة 20 سنة 30 سنة والمريض بده ريزلتا من أول مرة. هذا الشيء ما في شيء يعني هيك اسمه، ما في شيء ماجي. دايما كل حالة حسب قديه صار لوقت، قديش مأثرة على الجسم، كل شيء
بدنا نعطيها وقت
لازم نعطي وقت لحتى الحالة هذه تتحسن. هلا كيف بيكون العلاج لتقويم العمود الفقري؟ هو نحن بنعمله بالإيدين، ونحن مش ما قلنا لازم ندجع الفقرات لمحلهم الطبيعي، بنعمل هالشي على طريقة الضغط على المفاصل إن كان الفقرات أو أي مفصل بالجسم، لحتى هالمفصل يترجع له الحركة الفيزيولوجية الطبيعية لإله، ولحتى نصلح هالخلل يلي صار مع الوقت مع الحركة الغلط مع الشغل الغلط، إحنا بنرفع شغلة غلط، فهالموفما هالضغط على المفصل بتخليه يرجع لمحله. أحيانا بهالطريقة خصوصي بالعمود الفقري بنسمع أحيانا صوت أو تقة أو تقة. كثير عالم كمان بيخافوا من هذا الشيء، بيقولوا إنه هلا بنشوف بالأفلام تقة الظهر أو تقة الرقبة، هذا الشيء عالم بيخافوا منه. هو أبدا شيء منه خطير، لو إنه خطير ما بيسمحوا إنه هذا الشيء ينعمل.
إذن الاختصاصي الشيء، ولما أنت بتكوني عم تعملي أي حركة طق شيء تاني.
إيه بس هدول بالأفلام. ليش بيصير هالطقة؟ هو لما بنعمل لما بنطلع هالصوت، هو منه لا عظمة عم تنكسر ولا شيء عم يخبط بشيء، هو بس جوة المفصل في سائل، هذا السائل بيخلي المفصل يتحرك منيح. لما بنفتح المفصل شوي او بين المحلتين الفقرتين لحتى ترجع الفقره لمحلها، هل بهالسائل في غاز هو الازوت، هالغاز بيطلع
بيطلع
صوت، بيطلع صوت بوب. فهالطقه هي بس غاز طلع من المفصل،
يعني مو عظمه انكسرت،
مو شيء انكسر ولا شيء دانجري ولا شيء خطير. وهالصوت ما معناته انه رجعت محلها الفقره او لا، هذا بس طلع غاز يعني بالنسبة لنا ما معناته شيء. هذا كتير أكيد في عالم كتير بيخافوا من هالقصة، وفي عالم كمان ما بيحبوا هالصوت يسمعوه. بقى في عنا طرق تانية لحتى العالم يكون عندهم علاج تاني غير بهالطريقة.
أنا بحب بس ذكر أعزائي المستمعين أنه دكتورة ديانا بتتواجد بمكانين، يعني لخدمتكم كان بلافال أو بموريال بعيادتين. رح أعطيكم أرقام التلفونات اللي بحب يعمل استشارة طبية عند الدكتورة ديانا. العنوان الأول على روي شيربروك ويست، 666 روي شيربروك ويست، تليفون 514-336-7500 514-336-7500. العنوان الثاني اللي هو على لافال، 3820 بولفار ليفيك ويست، رقم التليفون 450-682-5383 450-682-5383. دكتورة ديانا بالحقيقة نحن الحكي ما بيخلص أنا وياك منضل عنا حكي ما شاء الله, بس بعد في عنا فقرات تانية لازم نسمعها. إذن منحييكم أعزائي المستمعين أنا والدكتورة ديانا, وعلى أمل أنه نلتقي فيكم قريبا
حتى فيهم يعملوا لنا سيجستيون إذا عندهم
أسئلة على كثير على الاسم
على الفيسبوك أو على الاسماس, فيهم يبعثوا حالات بيريدوا أنه نحكي عليها أو أسئلتهم
كمان, أكيد هيك بنكون بنخدمهم بشكل أسرع. إذا مساء الخير وعلى أمل أنه نلتقي فيكم قريبا.
وإزاي حنفرح باللقاء
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بختام فقراتنا لليوم، حوار مفتوح. حوارنا المفتوح اليوم حول مؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف 2. بصرنا أنه نستضيف السادة المهندس هيثم سبعي، مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير للجميع.
والسيد يوسف طربوش، مساء الخير وأهلا وسهلا
فيك.
والأستاذ عماد زوهرة، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. طبعا في عدة آراء مختلفين، احنا منرحب بمداخلاتكم على رقم 514-745-6789 أو عبر خدمة الاسمس على الرقم 514-945-6789. عنوان الفقرة تبعنا سيد هيثم مؤتمر جنيف 2. مؤتمر جنيف 2 التركيز حوله كتير، في مؤتمر آخر للمعارضة باسطنبول هو مؤتمر كلنا سوريون، وأيضا يتحضر أيضا لمؤتمر جنيف 2. برأيك هل مؤتمر جنيف سيعقد أم لا؟
بصراحة من الصعب جدا التكهن بانعقاده أو عدم انعقاده، لأنه في عوائق كتيرة منها مصطنعة ومنها مصرح عنها من قبل من قبل كل الأطراف. أنا برأيي أنه تقسم الاعتراضات يعني إلى ثلاث أقسام. القسم الأول بيساهم فيها طبعا النظام طلب من الأخضر الإبراهيمي أثناء زيارته للشام بأنه مشان ينجح مؤتمر جنيف المفروض أن تجفيف مصادر التمويل تبع الناس اللي عم تقاتل على الأرض السورية، سواء كانوا من خارج سوريا أو من السوريين نفسهم. هذا رقم واحد، وهذا شغلي المعارضة طبعا ما بتقبله. بعدين بتعرف يصرحوا عدة مسؤولين سوريين، صرحوا أنه إذا كان الذهاب إلى جنيف 2 هدفه تسليم السلطة فأنتم تحلمون، معناتها ما في عنده النية لتسليم السلطة، أو حتى ما حكى النظام عن موضوع مشاركة حتى بموضوع السلطة. بعدين ثلاثة، عم بيعتبر النظام أنه الأزمة هي أزمة داخلية. وقت اللي بيعتبر أزمة داخلية معناتها المؤثرين الدوليين ما عاد لهم دور، وبالتالي فهو الرئيس اللي حيكون موجود، الرئيس السوري اللي حيكون موجود وحيدير المفاوضات ويدير الشغلات التالية. القسم الثاني هي الشروط اللي حاططها المعارضة. طبعا أنا ما بدي أكرر، أكيد الناس اللي عم بيتابعوا الشأن السوري بيعرفوا الحكي اللي بدي أحكي. المعارضة عم بتقول إن أولا لازم بدهم وقف إطلاق النار، طبعا هذا نذكر بجنيف 1. 2 فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والطبية للمناطق المحاصرة، الإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وبعدين تسليم كامل السلطة لحكومة انتقالية بحماية دولية أي تحت البند السابع من الميثاق الأمم المتحدة. وأنا برأيي هذا بالذات حيتعارض، روسيا حتعمل فيتو عليه، ما حيقبلوا أنه يكون في أي ذكر للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وآخر بند بالنسبة إلهم هو عبارة عن عدم إشراك إيران بالموضوع باعتبار أنه إيران تعتبر محتلة للأراضي السورية. القسم الثالث هو المهم أنا برأيي، هو اللاعبين الكبار اللي هن روسيا وأمريكا بصورة أساسية، هن اللي عم يدفعوا لجنيف 2، بس ما اتفقوا لهلا الأمريكيين والروس عن موعد عقد المؤتمر، لأن الروس بدهم إياه ينعقد ب 12 ديسمبر كانون الأول 2013، والأمريكان عم يطلبوا منهم أنه يتمدد لحد 31 كانون الثاني يناير 2014، على ما يبدو أنه بعتقد أنه تحت الكواليس بدهم يحاولوا يشوفوا الموضوع النووي الإيراني هلأ. بعدين إيران لاعب رئيسي على الأرض، فلأول مرة بتعترف عن طريق أحد مسؤولينا أنه هي إذا اندعت لمؤتمر جنيف حتخلي كل المقاتلين غير السوريين بمغادرة سوريا. طبعا هي بتمون على ثلاث فصائل فقط، هي الحرس الثوري، حزب الله، وأبو الفضل الكتائب أبو الفضل العباس. الروس قاموا بدعوة كمان معارضين للمؤتمر بحجة أنه الائتلاف الحالي ما بيمثل كل أطياف المعارضة السورية، فدعوا مع حفظ الألقاب رفعت الأسد، ودعوا هيثم مناع من فرنسا، ودعوا قدر جميل، ودعوا حسن عبد العظيم طبعا، وهالناس هذول اللي المعارضة بتعتبرهم محسوبين على النظام نفسه. والهدف هدف الروس من هالشغلة هي غير المعلن هو إفشال المفاوضات، لأنه المعارضة الجهتين من المعارضة ما حيكونوا متفقين أبدا، وبالتالي حيفشل المؤتمر، والروس حيتهموا المعارضة بأنه هي السبب فشل. هلأ يعني من هالشغلات اللي حكيناها عن موضوع الكبار بنشوف ان الروس عم بيحاولوا يعطوا دور رئيسي للرئيس الأسد، وبعدين عم بيحاولوا بأقصى جهدهم يبعدوا تطبيق بنود او بعض بنود مؤتمر جنيف واحد، وتسليم السلطة كمان هنن ضده، وهنن هذا عم ترفضوا الولايات المتحدة، ولذلك هنن على خلاف كبير مع بعضهم بين بعض.
بحب نوه للمستمعين رح ناخذ الأسئلة، بعتذر من الأشخاص اللي عم بتصلوا حاليا معنا على الهواء هلا، رح ناخذ نبدأ ناخذ الأسئلة بعد نصف ساعة من الآن، بعد نصف ساعة لنترك للمحاورين يقولوا آراءهم، وبعدين أهلا وسهلا بكل مداخلة. بعتذر هلا من أخذ هالمداخلة، وخليكم معنا بعد نصف ساعة رح نبدأ بأخذ المداخلات. رأي آخر رح نسمعه السيد عماد ظواهرة، بده ينعقد مؤتمر جنيف 2 ولا لا برأيك؟
على الأغلب التوجه العام لعقد مؤتمر جنيف لأسباب لها شوي طابع دولي، أولا بتطور الأحداث الثورة السورية وصلت لمرحلة أنه اللاعبين الأساسيين الداخلين بالثورة السورية ما لهم كتير قرار مستقل، التدخلات المحلية والخارجية إلى دور أساسي. وإذا كنا الحقيقة ما نتوقع صحة مقولة الجنرال كلاوزويتس اللي كان يقول أنه السياسة هي استمرار للحرب لكن بوسائل أخرى، فبالحقيقة وصلوا كلهم لقناعات انه حل عسكري على الارض صعب وغير ممكن بظل هالتوازنات. طبعا انتظام مدجج بالسلاح ما توقفت المعونات عنه، متركز بمناطق له فيها بعض الحواضن الشعبية لكنه قليل، الاغلبية هي المتواجدة بأماكن منتشرة كتير وبتسليح أخف وبفرقة وتنوع كبير بشكل أنه بيعيق فعاليتها، غير أنه الولاءات اللي نتجت عن سواء عن البنية الإيديولوجية أو عن المساعدات اللي عم تجي من برا، مثلا بالفرق الموجودة بالمقاتلة على الإيديولوجيا الإسلاموية، في تيارات كانت تعتمد على دعم تركي قطري، في تيارات تعتمد على دعم سعودي، في هذا بيخليها مو دائما على وفاق، رغم انه ما ممكن يعني مو بالضروره يكون في مشاكل بيناتها بقدر ما يكون في مشاكل او توجهات مختلفه من الممولين. شيء ثاني بالحقيقه ما فينا نشوف المساله السوريه دون نحطها بالكونتكست العالم الموجود بهالفتره، عم نلاحظ انه في السياسه الامريكيه توجهات وحكوها بشكل واضح وصريح، عندهم خطوط حمر هن ثلاثه، اولا أمن إسرائيل ولهلأ بعد ما تهدد من حدا، ثانيا هو استمرار تدفق النفط بشكل أنه ما يعيق ولا يسبب أي أزمة اقتصادية عالمية، ثالثا مسألة اللي بيعتبروها الإرهابيين. على هالتوازنات هي خلى الأمريكان بالفترة الأخيرة أقل اهتماما بمسألة الشرق الأوسط، واختاروا بعض الخيارات اللي لها طابع واقعي بالنسبة للإدارة الأمريكية أزعجت حتى أقرب حلفاء مثل السعودية بالشرق الأوسط، وشفنا بعض ملامحها الموقف بهيئة الأمم المتحدة عندما رفض وزير الخارجية السعودي أنه يلقي الكلمة أو رفضوا الكرسي الممنوح لهم بمجلس الأمن. الحقيقة من المرة الماضية أنه هلا بعد يقوله أنه الطبل بالشام والعرس بطهران توجهات الأمريكية الاستراتيجية هلا هو فعلا كيف ممكن حصر مسألة السلاح النووي الإيراني والوصول لحل أنه وحل دائم انه هذا هاي الامبيشن هاي الرغبه الايرانيه خلص تنتهي للنهايه بالمقابل الاعتراف بايران كدوله محليه الى مصالح وممكن انه يعني يخفف العداء معها والوصول لتوافقات اللي شفناه اليوم مثلا المناقشات اللي عم تصير بامريكا مشان مساله النووي الايراني في يعني موضوع حكى انه عم يطلب من المجلس انه اذا ما بتساعدونا لحتى نوصل لتوافق مع الايرانيين ما عاد بيبقى الايرانيين الحقيقة غير هم واحد انه يعجلوا بالتخصيب لانتاج القنبلة النووية ونحن عم نقول انه هاي خط احمر ولابد ما ندخل عسكريا فكيف مجلسكم الكريم رفض التدخل العسكري بسوريا اللي هو اقل خطرا واكثر محدوديه وبده يفسح المجال لتدخل عسكري ضد ايران ممكن يشعل منطقه الشرق الاوسط ويؤثر على الاقتصاد العالمي بالمقابل اذا ما وصلنا لقرار هلا واذا تقرر وضع العقوبات الاقتصاديه على ايران ايران بالفتره القادمه لن تستطيع ان يعني تبيع النفط الايراني تبعها في اي مكان في العالم حتى الروس والصين عبروا عن نوع من تفهم لهالموضوع هذا وبالتالي هذا دفع ايران لمزيد من التشدد سؤال اذا دفعت ايران لمزيد من التشدد كيف بينعكس على الساحه السوريه اللي هي ورقه من ورقه التبادل
رح نجي على رح نجي بس برايك يعني ما في امل ينعقد مؤتمر
جنيف. لا انا بتوقع انه رح ينعقد مؤتمر جنيف وكل واحد جاي بشروطه العاليه طبعا النظام ما رح يغير اللهجه تبعه لانه من الاصل هو ما له مصلحه ابدا ولا باي حوار ولا باي وبالمقابل المعارضه اذا ما عقلنت او بالاحرى رح تضطر تحت الظرف ان تعقلن المطالب تبعها لانه الهدف الاساسي بالحقيقه هو العنب اما اللي نفكر كثير بمساله قتل الناطور وهي اللي سيطرت بفتره طويله على فكر مجموعات من المعارضه اكتشفوا محدوديتها وانه ممكن توصل لطريق مسدود ووصلوا له
بالنسبة لك سيد يوسف طربوش برأيك رح ينعقد مؤتمر جنيف 2 أو لا
يعني أنا أجزم بأن المؤتمر سيعقد برجح أن يعقد في النصف الثاني من شهر كانون الثاني إذا مو قبل العوامل اللي بتدعيني رجح هذا الرأي هناك توافق دولي كبير جدا وعلى الأخص من القوى الكبرى في العالم الاتحاد الروسي أمريكا دول أوروبا والعديد من دول العالم على ضرورة عقد هذا المؤتمر وعقد هذا المؤتمر لحل الأزمة السورية يأتي ضمن مجموعة قضايا معلقة في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى بعتقد يجري حلها مع بعض من هون اجت احد اسباب تأخير عقد هذا المؤتمر هذا التوافق الدولي اجى بعد عراق طويل وصراع طويل بين الامريكان والروس كل طرف كان يحاول ينفذ الأجندة تبعه أنا بعتقد أنه التوجهات الروسية حققت نجاحات بالفترات الأخيرة وخاصة عبر قدرة روسيا على لجم إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا ضمن الكلام المعروف هناك موافقة سوريا على حضور المؤتمر وقد أعلن عن ذلك منذ فترة طويلة وحتى أسماء الوفد المشارك قدمت وأنا هنا يعني ما بوافق الأستاذ هيثم بأن النظام يضع شروط أنا لا أعتقد أن ما يضعه النظام هي شروط عندما يضع نظام ضرورة إخراج المسلحين غير السوريين خارج سوريا. هذا ليس شرط، هذه قضية وطنية أعتقد أن كل السوريين متفقين عليها بما فيهم أجزاء واسعة من المعارضة. إيقاف إمداد أطراف الصراع بالسلاح والمال هذا أيضا مطلب وطني، هذا ليس شرطا، وهذا يجب أن يشمل كل الأطراف دون استثناء، لأنه هذا يشكل بادرة جدية لحسن النية أن الأطراف قد اقتنعت للذهاب إلى الحل السلمي. المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وافقت على المشاركة، وكان مطلب رئيسي لها الذهاب إلى مؤتمر جنيف، يعني هيئة التنسيق، تيار بناء الدولة، هناك العديد من التنظيمات الأخرى، جبهة التغيير والشخصيات الوطنية التي كانت تسعى دائما إلى الذهاب إلى مؤتمر جنيف. ومنذ أيام الائتلاف السوري وافق ووضع بعض الشروط، هنا يمكن الحديث عن شروط. يعني بالأساس إذا كان هناك شروط من أي طرف فلا فائدة من الذهاب إلى الحوار. أساس الحوار أن نذهب على الطاولة كل يضع أوراقه. لذلك عندما يضع الائتلاف، وبالمناسبة الائتلاف لم يوافق على الذهاب إلى جنيف إلا تحت ضغط
رح نحكي عنه
أمريكي. إيه لا، هون نحن بدنا نشوف إنه هذا الضغط، هذه الشروط التي وضعها الائتلاف هي عبارة عن محاولة لتبييض ماء الوجه، بمعنى إن حتى هذه الشروط التي وضعوها سيتخلوا عنها قبل الذهاب إلى المؤتمر. يعني بلشوا من البدايات انه تنحي بشار الاسد، فيما بعد تخلوا عن ذلك. اليوم عم بيحكوا عن ايران انه ايران اذا بتعمل كذا 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 بنفكر بالموضوع. كانوا عم بيقولوا انه ايران دولة محتلة ولا نسمح بذلك. اما مؤتمر جنيف وكيف سيعقد فانا بعتقد هذا موضوع سنناقشه فيما بعد. لكن أنا اللي بشوفه أن ما يريده السوريين بإطارهم العام وبغالبيتهم هو يجب أن يشكل مؤتمر جنيف نقطة لوقف النزيف ولجم الإرهاب واحترام خيارات الشعب السوري.
ما بعرف حدا بيحب يعلق يا تعليق، تفضل.
طبعا المقصود بخروج الأجانب هو المشكلة اللي صايرة إنه المعارضة الخارجية أو الجيش السوري الحر ما عنده مقاتلين من الخارج، هدول فرضوا عليه وعلى النظام وعلى الشعب السوري. لأنه هلأ نحن مثلا داعش عم تقتل الجيش الحر وبتقتل المواطنين، عم تنفذ لنا الشريعة الإسلامية. واحد حكى كلمة مثلا الطفل عمره 15 سنة لأنه قال إنه والله لو بيجي النبي ما بدينه، زعلان من زبون، اعتبروها إنه اعتداء على كرامة الرسول الأعظم وأعدموه قدام أمه وأبوه. الثاني عم يمسك راس واحد وبيقطعه.
هاي المعارضة الجهادية يعني.
ايه طيب نحن يعني سوريا ما بحياتها كانت أرض خصبة للتطرف بحياة عمرها. السوريين كلياتهم المسلمين بشكل عام عبارة عن ناس بيعرفوا دينهم على المزبوط، وأنا أرفض حدا يقول إسلام معتدل وإسلام متطرف. ما في إسلام معتدل وإسلام متطرف، في إسلام وفي إسلام متطرف، وفي مسيحية وفي مسيحية متطرفة، وفي يهودية وفي يهودية متطرفة. الأديان كليات السماوية تدعو للمحبة والسلام والعفو إلى آخره. فهدول نحن اللي عم نحكي عليهم هدول حيشكلوا مشكلة، مو هدول اللي عم بيطالب فيهم النظام مشان يرحلوا. هو عم بيطالب على أساس الجيش السوري الحر يسلم أسلحته، هذا اللي عم بيطالب فيه النظام. وهذا من المعارضة يعتبر مرفوض، لأنه إذا كان ما صار وقف إطلاق نار، يعني هلأ الأستاذ يوسف حكى كلمة كتير هامة جدا بالنسبة إلنا كلياتنا كسوريين. نحن بدنا هالجرح الكبير النازف يتوقف, وهالخراب اللي عم التدمير اللي عم بيصير يتوقف, وأهالينا فيه لا يزال إلنا أهل وأخوة وأولاد عم وعمام وأخوال بالبلد, هدول عم بيعانوا معاناة يومية شديدة جدا. نحن بدنا إياها تتوقف, ونتمنى أنه تكون أنه ينعقد مؤتمر جنيف وينتهي مؤتمر جنيف بنتائج من هالنوع هذا. فالموضوع موضوع هو صار نوع من التبادل بالهي. هلأ مثلا الشروط تبع وقف إطلاق النار, هذا شرط أساسي بهيك مفاوضات,
صحيح.
المفروض ينحط بدون ما ينحكى فيه, يعني لأنه أول شغلة مشان نقعد أنا وياك على طاولة حوار أنه نوقف العنف ضد بعضنا مشان نقعد نتفاهم, هذا اللي أنا بقصده يعني.
صحيح, ما بعرف, تفضل بإيجاز لأنه عندنا أسئلة كثيرة.
بس محاولة لرد على بعض النقاط. يعني لازم الواحد يشوف أنه من المفاوضات شو بده يكون الهدف. في بعض المعارضين, طبعا في معارضات كثيرة مختلفة, وفي بعض المعارضين بالداخل بالحقيقة تحت ضغط, وفي ناس لا, يعني في ناس كانوا على تناغم مع النظام, في بعضهم متوقع بعد انه هذا النظام ممكن اصلاحه, وبالتالي ممكن واحد يدخل معه بحوار. انا بتقديري هذا الامل جدا ضعيف, لانه ياما طلب منه لهذا النظام انه يحاول انه يغير حتى بظرف تاريخي مختلف عن هذا الظرف, وما كان بده. تركيبة النظام هي تركيبة بالحقيقة مجموعة قاعدة بمزرعة ورثة وراثة, ومعتبر انه مثل واحد عم يزاحمه على دكان ورثة من والده. هذا الحكي ابدا يعني ما بيسمح باي نوع من انواع الحوار. في قسم تاني من المعارضة هو على وجهة نظر انه هذا النظام انتهى, expired, هذا النظام لابد من تغييره, فبالتالي ممكن يروح للمفاوضات من شان شروط التغيير. هذا القسم الأساسي من المعارضة اللي عم يحكي فيه. في قسم ثالث طبعا هو مع التغيير, لكن والمبدأ المحاسبة والقصاص. طبعا هذا التيار على الأغلب منلاقيه بالأوساط, اللي على الأرض عم تقاتل, اللي انجرحوا مباشرة, يلي داخل المعركة وما قدرانين يطلعوا راسهم برات المعركة لحتى يشوفوا أنواع من أنواع الحلول. طبعا والتيارات الإسلامية جزء كبير من هذا الموضوع. موضوع تاني, بس يجي النظام يحط شروط. يعني شروط لما يقول أنه خروج الأجانب
مقاتلين
الأجانب من سوريا, بالحقيقة نص المقاتل معه هو مقاتلين أجانب, يعني لواء أبو فضل العباس ولا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني, الإيراني اعترفوا مباشرة بوجوده, يعني هن مواطنين سوريين. طبعا مفروض كل الأجانب يطلعوا برا, وإذا كان الحكي عم يقصد فيه هو دائما كان يحاول يلعب هاللعبة هاي أنه وجود متطرفين إسلاميين بداعش ولا بالنصرة, بقى بالحقيقة إدخالهم لسوريا وتسهيل إدخالهم بسوريا تم بمعرفته. في الوثائق اللي عم تطلع بمعظمهم كانوا مسجونين بسجونه وأخرجوا بعد بداية الثورة السورية, وكان في تسهيلات حتى طبعا في استخدامات وتوظيفات سواء من العراق سواء من تركيا, لأنه ما دخلوا غير من منطقتين. بعدين كان في ظاهرة جدا واضحة, يعني ليش موجودة داعش بالشمال والشمال الشرق لسوريا ما موجودة بحوران؟ يا ترى الحاضنة الشعبية السنية بحوران هي مختلفة عن الحاضنة الشعبية بصوب حلب وإدلب أو صوب الرقة والبوكمال؟ لا, سوى أنه كان في توظيف سياسي تحديدا تركي لمقاتلة الأكراد والمشكلة مع الأكراد, وفي توظيف عراقي, وفجأة هيك بقدرة قادر 1000 جهادي إسلامي هربوا من سجن أبو غريب ومعظمهم هرب على سوريا. الحقيقة حتى في توظيف إيراني للنقطة هاي, والتوظيف الأساسي هو توظيف الماركتينج اللي عم يمارسوا النظام, أنه أنا اللي عم قاتلهم هن مو ناس عاديين عم يطلبوا الإصلاح. الحكي مو مزبوط, شرفوا شوفوا جهاديين, هدول المرفوضين من كل دول العالم, مرفوضين من المجتمع السوري, ويا الغرب قدامكم خيارين, إما تقبلوا فيي مثل ما أنا مع بعض الرتوش وبعض الإصلاحات, أو جايكم جماعة القاعدة وأيضا الظواهري. وهالنقطة هاي النقطة حبيت أوضحها بس مشان مسألة الشروط اللي عم يطرحها النظام, واللي هي فعلا شروط مضحكة, لأنه لو بتطبق عليه نص قواته كان بتصير برا.
ننتقل للسؤال اللي بعده عندك باختصار لو سمحت لأنه لفتنا بالسؤال الأول.
هو السؤال الأول يعني كان جاوب من خلاله على كل على, على أشياء أشياء تانية. يعني بداية أنا بترجى أنه يكون كلامنا مسؤول. نحن جايين هون لنتحاور للوصول إلى مؤتمر جنيف، بمعنى أنه زدت تهم جزافا هون وهون، هذا كلام ما بيأسس للذهاب، هذا بيعقد المسألة. ونحن مو ناقصنا ناس يعقدوا المسألة أكثر من هيك، لأنه الجنيف بحد ذاته، انعقاد جنيف ليس الهدف، الهدف هو ما بعد جنيف. لذلك ما بيجوز نحط العصي الآن بأنه نتهم النظام بأنه جاب داعش. يعني هذا سؤال ما بيدخل بالعقل، شو هي مصلحة النظام بأنه يجيب داعش وجبهة النصرة وهن القوة الرئيسية اليوم المسيطرة على آبار النفط وحقول النفط وعلى سد الفرات، على المنابع الرئيسية للاقتصاد الوطني السوري، وأدوا إلى هذا الانهيار؟ هذا كلام لا يقبله العقل. يعني ممكن يحكي اللي جاء عباله يحكيه، بس ما عنده حجة ولا عنده أدلة على ذلك. هاي أولا. ثانيا، من يطلب تغيير النظام، بمعنى أن النظام رايح على جنيف مشان يسلم السلطة، هذا وهم. النظام ليس غبيا، والنظام اليوم ليس ضعيفا، لذلك هو ذاهب لجنيف للحوار. هلأ طاولة الحوار شو راح تفرز، هي مسألة يقررها المتحاورون. أما إذا كل طرف، يعني إذا النظام رايح على جنيف مشان يعمل شوية ريتوشات ويطالع هدنك برا ويضل بالسلطة، فهذا وهم لن يتحقق. وإذا المعارضة رايحة مشان تشيل النظام وتقعد محله، هذا وهم آخر أكبر، وكلا الوهمين لا يساعد السوريين على حل مشاكلهم. ما يساعد السوريين على حل مشاكلهم هو الوصول إلى صيغة توافق وطني حقيقي على أساس المواطنة، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التدخل الخارجي، بعيدا عن التبعية لهذا أو ذاك.
السوريين نفسهم بيعرفوا شو بدهم؟
السوريين بيعرفوا، بس مع الأسف إذا في وقت ممكن نشرح ليش السوريين اليوم هيك وضعهم الظاهري، والوضع الفعلي للسوريين غير ذلك. أنا أجزم ستهن بأن أكثر من 80% من السوريين لا يقفون مع النظام ولا يقفون مع المعارضة، هم يقفون مع سوريا. بس هؤلاء لا يملكون المال ولا يملكون السلاح ولا يملكون الأجهزة الإعلامية للتعبير عن ذاتهم، لذلك هذا الصوت ضائع. هذول السوريين، وأنا أراهن، أنا ابن سوريا وكلياتنا أولاد سوريا، أبناء سوريا ليسوا بالصورة التي تظهر في الإعلام اليوم. السوريين غير طائفيين، السوريين غير متشنجين وغير متعصبين، طول عمر السوريين متعايشين مع بعضهم. أنا بدي أروي لك حادثة، أنا وصلت السنة الرابعة بالجامعة، صدقيني في إلي صديق حميم ما كنت بعرف للسنة الرابعة هو مسيحي ولا مسلم، لأنه اسمه هيثم. إيه اسمه هيثم، يعني ما بين من اسمه إنه مسيحي أو مسلم. لذلك هذه القضية مفتعلة، وأرجو إنه يكون دورنا نحن من ندعي الوطنية وإنه نحن مثقفين، أن نوجه خطابنا اليوم باتجاه التهدئة وليس باتجاه التصعيد، باتجاه السعي لعقد مؤتمر جنيف. لأن مؤتمر جنيف مثل ما قلت لك هو ليس نهاية مطاف، هو بداية الانطلاق. الموافقة على حضور مؤتمر جنيف لا تعني الصدق في ذلك، لأن السلوك داخل مؤتمر جنيف هو الذي سيؤدي إلى نتائج، وهذا مقصود فيه كل الأطراف. بمعنى أن ما سيجري داخل قاعة المؤتمر، بداية من رفض كل أشكال الإرهاب، من رفض كل أشكال التدخل الخارجي، بدون هاتين النقطتين أنا بأكد لك أنه
تي 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 مثل ما رحتي مثل ما حكيت راح نفوت على المؤتمر ونطلع بدون أي نتيجة. وأنا بقول لك شيء تاني، إنه مؤتمر جنيف 2 الأول الذي سيعقد خلال الأشهر القادمة لن يحقق نتائج مباشرة، لكنه سيؤسس إلى حالة أولاها إيقاف العنف داخل سوريا، وهي مطلب بعتقد لي أكثر من 90% من السوريين.
سيد هيثم، برأيك شو جدول الأعمال للمؤتمر؟
بعتقد لسه ما في جدول أعمال واضح لحد الآن، لأنه مثل ما حكينا بالمقدمة في لا يزال في خلافات كبيرة بالنسبة لموضوع المؤتمر بين الروس والأمريكيين، عرفت كيف؟ بس نحن بالنسبة يعني هالخلافات هي مشان هيك على ما يبدو انه امريكا حاسة انه هالخلافات ما حتنحل بيوم وليلة، فمشان هيك طلبوا انه يتمدد الموعد شوي لاخر الشهر الاول من العام القادم. بس نحن نتمنى انه يحطوا جدول اعمال مشان لإيقاف المعاناة. وأنا آمل أنه يكون أول بند بجدول الأعمال هو وقف إطلاق النار، رقم واحد بجدول الأعمال المفروض أنه يكون وقف إطلاق النار من جميع الأطراف بدون استثناء، وبعدين لكل حادث حديث. كل شيء بعده وقت اللي بيوقف إطلاق النار ممكن أنه نتفق على شغلات كتيرة بعدين.
حتى بحب يضيف أي شيء على يعني جدول أعمال المؤتمر؟
خير، جدول أعمال المؤتمر واضح تماما، المطالب الأساسية بتصور ما في اثنين بيختلفوا عليها. بما أنه الوضع وضع كارثي، فأول نقطة هي وقف إطلاق النار، دخول المعونات للمحتاجين والمحاصرين، إفراج عن الأسرى المعتقلين. طبعا بنحكى عن المواضيع الثانية للطابع سياسي حول تشكيل جسم انتقالي كامل الصلاحيات مثل ما أكد عليه جنيف واحد، ومثل ما الروس عم يناوروا أنه طبعا نحكى هالموضوع هذا، بس ما نحكى صراحة إذا كان لازم يكون موجود الرئيس الأسد أو غير موجود، وإذا كان في مجال لمد الأمور لحدود فترة الانتخابات الثانية. وكأنما عم يضحكوا من عقول البشر أنه ممكن تصير انتخابات بهاي الأجواء، يعني حتى لو انتهت المدة القانونية وصار في انتخابات، مين دو ينتخب ووين دو ينتخب؟ 7 ملايين مهجر، مناطق بكاملة وبيدت، وين دو ينتخب؟ طبعا المسألة كمان اللي عرض للأخ يوسف، أنه نحن هون بإطار الحكي عن جنيف مو لعرقلة وضع العصب الدواليب، لا، يعني نحن بإطار توصيف إمكانية حصول جنيف أو عدم حصوله. نحن كنا مع حل سياسي من اللحظة الأولى، وأنا واثق تماما أنه النظام من اللحظة الأولى ما كان بده حل سياسي، وإلا كانت الفرص جدا متاحة. ببداية الأزمة كانت متاحة، وما قبل بداية الأزمة كانت متاحة. أما هو بتركيبته بذهنيته فهو فعلا ما بيروح ليفاوض غير تحت الضغط، لو ما أخذت الأمور هالبعد هذا بالحقيقة ما نجاي. وإذا جاي هو على جنيف فهو جاي وعم يحكي اليوم وزير الإعلام السيد الزعبي أنه اللي مفكر حاله رايح على جنيف ليأخذ مفاتيح السلطة فبون شانس، يعني هذا الحكي موجه للناس اللي هن بيمثلوا للزعبي بنمط التفكير. لنوضح من البدايات، في كان قسم من المعارضة وتحديدا الإسلاميين ما كانوا أبدا مع أي توجه لمحاورات مفاوضات لحل سلمي للقصة، على مبدأ أنه كل ما ساءت الأمور بالداخل كل ما كانت الأرض أكثر قابلية لنوع من التشدد. طبعا النظام كان له مصلحة بالضبط ليعششوا أكثر، والنظام كان له مصلحة بهذا التوجه هذا، لأنه أي نوع من التشدد كان بيثبت وجهة نظريته من البداية، أنه أنا أتلكم أنه يا أخي ما في شعب سوري طلع ضدي، اللي طلعوا ضدي هن مجموعة من الإرهابيين المتآمرين اللي بيبضوا من برا، وكلاهم النظام والإسلاميين بهالموضوع وجهين العملة واحدة. من خسر فعلا بخلال الفترة الماضية هو الإنسان العادي. إذا انتبهنا لشكل المعارضة الموجودة، وإذا انتبهنا لحجم الخسائر الفعلية، القسم الوسطي، القسم العقلاني، القسم الوطني بسوريا هو اللي نوضع بوضع مينوريتير، وضع أقلوي مقابل يعني اجتياح العنف تفريخ الحركات الجهادية الإسلامية والحركات الإسلامية العادية وتوزع الولاءات للخارج. هذا سبب عطب بحالة المعارضة السورية، ليس من السهل الخروج منه إلا بظرف يكون ظرف ضاغط. بالحقيقة جنيف اللي عم تفرضه لا الإسلاميين ولا النظام، جنيف اللي عم تفرضه هو سياسة على الأغلب دولية، وحجم الكارثة اللي ما ممكن حدا يغمض عيونه عنه. أما لأنه يكون للنظام مصلحة بالتفاوض فهذا الحكي أبدا ما مزبوط.
برأيك سيد عماد، سوريا رايحة أو النظام رايح على مؤتمر جنيف 2، هل سيعلي سقف مطالبه بعد ما يعني يعتبر أنه حقق مكاسب بحلب
طبعا ولكسب الوقت والمرحلة هاي؟ وانتبهنا بالفترة الماضية أنه خلال يعني الرؤية ببعض التفاصيل انه كان في ميل طبعا من المعلم الكبير الامريكان والروس طبعا لا إدارة الصراع مو لحله، كان النظام يربح في منطقة يخسر في منطقة، يعدلوا له حتى مسألة المعونات. اكثر مرة حكى انه الاتراك منعوا وصول اسلحة مدفوعة من سواء من قطر او السعودية او اي جهات تانية لقوى المعارضة، تحالفات وحتى تغييرات على الواقع الأرض، يعني الرقة بكل سهولة وقعت بإيدين داعش لحتى
ولكن بهالظروف هي المعارضة ضعيفة، المعارضة يعني بمؤتمر كلنا سوريين كان يعني واضح على أنه في خلافات شديدة، ويقال على أنه أحمد جربة رئيس الائتلاف صفع أحد الناطق باسم الجيش الحر والمقداد.
خلينا نحط القصة بالظرف تبعها طبعا بغض النظر عن شخصية سيد أحمد الجربة أو شخصية المقداد. بالحقيقة كان في توجه عام
لانتخابات،
في كراسي محجوزة للقسم الكردي، والقسم الكردي ما دخل بالمجلس الوطني معترض على بعض الأشياء، مفترض بالأساس أنه لابد من الاعتراف بوجود شعب كردي، قومية كردية هي القومية الثانية بسوريا مع حقوقها مع حق بإدارة ذاتية، طبعا في قسم ثاني أنه لا حق باستقلال. هذا الموضوع كان موضوع يعني خلاف، ولما بين فعلا أنه في ضغط، وأنا عم أقوله وواثق منه، كان في ضغط حتى خارجي انه خلص حدو وضبطوا الامور وحضروا حالكم لمؤتمر جنيف لانه مؤتمر جنيف جاي، فكان في بجدول الاعمال يفترض انه التصويت اولا على قبول الاكراد 11 عضو جديد، وبعدين التصويت على الدخول بجنيف. فبالحقيقة في كان مجموعة من الجيش الحر كانت عم تطالب انه لحتى نوافق على الدخول على جنيف بدنا تسهيلات بالمعونات والتسليح، ليش لحتى نوافق ونحن بهالحالة المزرية من التسليح ونعتمد على عم نكسبه من الجيش السوري؟ صار الخلاف انه في مناورة كانت من جماعة الجيش الحر انه خلينا اول شيء نصوت على الدخول على جنيف بعدين مسألة قبول الأكراد، وهذا الخلاف اللي صار طبعا وفلتت الأعصاب، وهذا بدل على ضعف الثقافة الديمقراطية بين أوساط المعارضة السورية.
ويقال انه من يعني انه ايه
واعتذر بعدين يعني بس
روح ولو اختصر يعني بس أنا يعني إلي تعليق صغير كتير. الديمقراطية مو تغيير نظام، الديمقراطية ثقافة وعلم وتربية. نحن ما في ولا شعب من الشعوب العربية اليوم جاهز للديمقراطية بصراحة، وشوف شو عم بصير بتونس وبليبيا وبمصر وبسوريا، هاي الصفعة
بالعراق
وبالعراق، هاي الصفعة يعني أنا بستغرب شو نحن قاعدين بمدرسة ابتدائية حتى الضرب بالمدرسة الابتدائية والحضانة والثانوية منع. أنا شفت مرة يعني طبعا هذا خرجنا هلأ شوي عن الموضوع، أنا شفت واحد من السادة الوزراء اللي كلفوا بالوزارة، أنا هدول ما بيمثلوني بصراحة، هدول ما بيمثلوني، ما بدي أحكي بس أي وزارة، الوزارة اللي شكلوها المؤقتة
الانتقالية،
الوزارة الانتقالية اللي شكلها الائتلاف بقيادة الدكتور أحمد طعمي. أولا لفت نظري أن الدكتور أحمد طعمي باس كتفه للجربة، شو نحن قاعدين بالمملكة العربية السعودية ولا بقطر؟ هذا رقم واحد. هذا يعتبر هذا رئيس دولة بده يمثل شعب، عم بيجي بينحني قدام شخص معلش ما بدي احكي ما بدي جرح انا مو هذا الهدف، بس انا مره شفت حوار على التلفزيون مع واحد من الوزراء اللي دخلوا بالوزارة المؤقتة، عرفتي كيف، واستلم حقيبة إلى علاقة بالأمن، بأمن المواطن وبكرامته وحريته. والله العظيم طول المقابلة ما حكى ولا كلمة مثل الخلق والناس، علما بأنه معه درجة دكتورة، لدرجة أنه إحدى المستمعات السوريات سيدة فتحت التليفون قالت له نحن السوريين ما لنا هيك. كان طول الوقت اللي عم مفتقد لأدب الحوار، كمان الشخص اللي عم بيحاوره للسيد الوزير ملتزم بأدب الحوار بطريقة أنا أعجبت فيها الحقيقة، أعجبت فيها. عم بتقول له السيدة إنه نحن السوريين مو هيك، هو كل شيء بتحكم، كل شيء بيضحك وبمسخرة، بعدين بيقول له إيه روح يخلي اللي عم بيقول لك هالحكي يساعدك أو يعطيك أو يحرر لك. طيب هدول بدون يمثلونك، يعني أنا كمان بصراحة كتير زعلان ومتأثر، لأنه الصراحة بصراحة لا الائتلاف أو شخصيات الائتلاف اللي عم شوفها ولا الوزراء اللي تشكلت هالوزارة المؤقتة بتمثلني، علما بأنه أنا ماني موافق مثلا على ما يعني يجري على الأرض.
يعني لا شك، لا شك على أنه في قسم من المعارضة الشريفة اللي هي عبت نادي بالوطنية.
طيب هذا انتشرت على وسائل الإعلام، يعني شو وجهنا نحن من وجه الناس اللي
معلش بتفضل. ايه تفضل.
اولا يعني
طيب عماد تفضل.
في 50 سنة واكثر من 50، يمكن بعد 52 53 سنة غاب فيها التقليد الديمقراطي بسوريا، غاب فيها احترام الرأي الاخر، في واحد بس بيحكي هو نصف اله نصف رئيس. اما المسألة الثانية فبالحقيقة حتى هذول الموجودين بالمجلس الوطني وبالائتلاف ما انتخبوا، ما بعرف بكرة بأجواء طبيعية إذا واحد منه تقدم بإمكانياته العادية قديش له شانس لحتى أنه ينتخب. بالحقيقة الشعب السوري بالعمق بقاع التربية الثقافية الحضارية تبعه، لا هو شعب عقلاني بيحترم حاله وبيحترم الآخرين وبيقدر يميز. أما لما تم التجميعات بهالشكل بظرف سياسي كان متقلب، بالحقيقة يمكن مع احترامي لكل الألقاب وكل الأشخاص، نص الموجودين اليوم بالمعارضة ما لهم محل، في ناس يعني نوضعوا بمناصب أو بظرف نتيجة أوضاع وتوازنات ما لها علاقة تماما بإمكانياته الفعلية. أنا مشتهي شي واحد من جماعة المعارضة يقدر يساوي ارتكولاسيون لخطاب 10 دقائق،
حتى يقال أنه السياحة السياسية، يعني أنه في قسم كبير منهم أطلقوا عليهم سياح سياسيين.
يعني في طبعا في ناس بالحقيقة ما كنا نسمع فيهم ولا نعرف فيهم من الأول بغض النظر ونقد،
يعني ما بدنا ننكر على أنه في من المعارضة الشرفاء الوطنيين يلي بهمهم مصلحة البلد.
مع الأسف أنا ماني شايف لهم دور،
لا هو في ميل على الأغلب لتحييدهم لأدوار
لك، لا مو بجوز إن شاء الله يكون هيك، بس أنا اللي شايف إنه كمان يعني مثل ما صاير بالتيار الإسلامي كل الناس الفهمة واللي بيدعوا اللي بالضبط عم بيسكتوهم بطريقة أو بأخرى. الناس اللي هلأ طالع بس الناس اللي بتدعي للفتنة، وما بدي أحكي كلام كبير مشان ما هين حدا أو هاي، بس عبارة عن الناس اللي بتفهم والعلماء اللي بيفهموا بالأصول بهاي مخرسينهم بطريقة أو بأخرى. يعني المهم ما بدنا نحيد عن
الموضوع. أكيد السؤال الثالث
وجهه الثاني
جدول الأعمال، هو الثاني هو جدول الأعمال مؤتمر.
ما حكيت
طب تفضل.
والأستاذ عماد حكى 3 مرات، أستاذ هيثم مرتين،
تفضل.
فأرجو أنه ما تهمشي لي،
لا أبدا ما منهمش حدا أبدا،
لا ما تهمشي لي وقتي، أكيد متأكد ما بتهمشي لي،
ما منهمش وقت حدا، تفضل.
يعني الجدول الأعمال حكوا عنه الأستاذ هيثم والأستاذ عماد بالإطار العام هيك، بس نحن اللي بيهمنا أكتر هو إمكانية تنفيذ هذا الجدول، إمكانية تحقيقه. يعني حطينا الجدول وفتنا عن المؤتمر. خلال الحديث عن مشاركة إيران أو عدم مشاركتها، هناك أصوات من المعارضة اللي كانت رافضة مشاركة إيران الآن تقبل على أساس أنه إيران بتمون على حزب الله والآخرين تقدر تطالعهم برات سوريا. طيب أنا عندي سؤال، مين بيقدر يمون على الفصائل المسلحة الموجودة بسوريا الخارجية واللي جاية من برا؟ مين بيقدر يمون عليها يطالع على برا؟ أنا بعتقد ما في حدا بيقدر يمون عليها. اليوم في أكثر من 1000 فصيل مقاتل، 1000 فصيل، وهذا الرقم غير مبالغ فيه، وفي مسلحين من أكثر من 80 دولة من دول العالم. هدول هل توجد هناك جهة قادرة على إذا اتفق بجدول الأعمال على إخراج كل المسلحين اللي جايين برا سوريا؟ أنا بعتقد هي إشكالية حقيقية ستواجه المؤتمر. مع الأسف الشديد إنه اللي جايين من دول أوروبا، أوروبا ما عاد بدها إياهم. تركيا ما له مصلحة بأنه هدول يرجعوا، لأنه يطلعوا، لأنه هدول قسم منهم بديروا على تركيا ويعمل لهم مشاكل. بندر أبو السلطان اليوم ينفذ وبشكل متميز جدا السياسة الإسرائيلية، ويمكن سمعتوا أنه التقى بقادة إسرائيليين بالأردن وبمعرفة القيادات الأردنية من يومين، فهو ينفذ أجندة إسرائيلية. لذلك ما في أي إشكالية حقيقية أنا برأيي ستواجه المؤتمر منذ بدايته. بشار الأسد قادر بكلمة واحدة يرجع الجيش على التكنات إذا أراد ذلك، بس مين قادر يمون على العصابات المسلحة وعلى الألوية المسلحة وعلى الجيش الحر أنه يوقف القتال والعنف بمرحلة أعلنت هذه الفصائل بأشكال مختلفة أن الائتلاف لا يمثلنا؟ اليوم الائتلاف إذا كان صادقا في ذهابه إلى جنيف فما الحاجة إلى تشكيل وزارة؟ من احنا رايحين مشان نشكل حكومة لكل سوريا، حكومة تشاركية، حكومة توافقية، ما الحاجة إلى تشكيل وزارة مثل ما حكى عنا الأستاذ هيثم بهذا الشكل؟ اليوم تشكل في الأماكن ذات التواجد الكردي الكبير هيئة قيادة مؤقتة لمناطق الحكم، وهي مشتركة معظمها أكراد، ودخل فيها بعض السريان والآشوريين وغيرهم. اليوم يتنازع على المناطق التي خارج سيطرة الدولة 3 قوى، وهذه القوى متعارضة مع بعضها: القوى الكردية، القوى السلفية، والمعارضة الموجودة هناك المسلحة اللي ما لها علاقة بالجهادين والسلفيين، وكل سيحاول إقصاء الآخر. هي الإشكاليات التي ستواجه جنيف، ستواجه الانتقال إلى مؤتمر جنيف. لذلك يعني لازم نتعامل مع المسألة بمصداقية كاملة، بواقعية كاملة. خلينا نسمي الأسماء كما هي. حزب الله دخل على سوريا، بس حزب الله لما دخل على سوريا قال أنا دخلت على لسان أمينه العام، بس إلى الآن هناك أطراف من المعارضة السورية تنكر أن هناك معارضة خارجية، وتنكر أن هناك سلاح يدخل من الخارج، وتنكر أن هناك أموال تدخل من الخارج، وبيقول لك أن السلاح اللي بإيدنا هو سلاح اغتنمناه من الجيش السوري. هذا كلام يعني أنا برأيي رخيص كتير، ما بيمر على حدا، وما بيجوز الحكي فيه، ولا بيأسس لحالة إيجابية. أساس الإيجابية هو الإقرار بالواقع. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها ست هند حول هاي المسألة، أنه من ينوي صادقا أن يذهب إلى جنيف يجب أن يكشف كل أوراقه، ويجب أن يتخلى بداية عن تبعيته للخارج. أما أن يكون قراري ورأيي مرتهن بالخارج فهي إشكالية كبيرة. ست هند، نحن إذا بنرجع، عفوا أعطيني دقيقة ثانية، نحن من بداية القرن العشرين منطقة الشرق الأوسط وخاصة سوريا وفلسطين والعراق ومصر هي موضع هجوم من قبل الدول الغربية. هذا الهجوم بلش من
من الحرب العالمية الأولى، واستمر باتفاقية ساكس بيكو، وعد بالفور وواوابا إلى آخره، واستمر بالاستعمار الفرنسي والإنجليزي للمناطق. هذا الهجوم كان يهدف إلى مسألة محددة، أن هذه المنطقة فيها النفط والثروات المعدنية والطاقات الباطنية بإطارها العام، والمياه والطاقات البشرية الواعية والمتعلمة. كل هذه شكلت عامل جذب للدول الغربية. لذلك خلال 125 سنة الماضية كانت هذه المنطقة معرضة لهجوم مستمر من قبل الدول الغربية، ومع ذلك طول الوقت كانوا عم يفشلوا. اليوم الجديد اليوم في ظل ما يسمى بالربيع العربي، أن القاتل العربي والقتيل العربي والممول العربي، لكن المخطط غربي. يجب أن نعي هذه المعادلة. حاجة نتهم بعضنا بأنه أنت كذا وأنت كذا، يجب أن ندرك بأن المخطط المرسوم لهذه المنطقة أكبر مننا جميعا، وأن ننطلق كيف يمكن أن نعالج قضايانا، وأن نقطع على أمريكا وحلفاء في المنطقة إمكانية تحقيق مخططات في المنطقة دون أن يدفعوا سنتا واحدا، دون أن تراق قطرة دم واحدة منهم.
بإيجاز لو سمحت، لأنه لساتنا لهلا بالسؤال الثاني، تفضل بإيجاز. بتمنى منكم أنه نوجد شوي، لأنه يعني عنا لسه أسئلة كثيرة، وبدنا نترك كمان مجال للسادة المستمعين.
لا بس عشان مسألة جنيف وإمكانية نجاحه أو عدم نجاحه، يعني قلت كراية على جنيف متوقع أنه هي مشان عملية إعادة ريسيكلاج للنظام ليستمر، بيكون من البداية عم يغلط. واللي رايح على جنيف انه يحكي عن شروط هو بالاصل ما بيقدر يطبقها كمان. مشان هيك في طلب انه يا اخي المفروض يكون في حاضنة دولية تساعد على تطبيق الامور هاي. مثلا انسحاب القوى الاجنبية، طبعا انسحاب القوى الاجنبية واحدة من الارجوما، واحدة من حجج النظام انه نحن فينا نمون على جماعتنا ونسحب. هني كيف ممكن يمونوا على الفرق الإسلامية وبتناسى وبخبث إنه هاي الفرق الإسلامية الجهادية ما دخلت غير نتيجة غياب الدولة، وبتناسى إنه وشرحها الدكتور العاني على القناة العربية إنه داعش مثلا دولة العراق والشام إلا مصلحها هو إضعاف الدولة مو إزالة النظام، لأنه إذا أزيل النظام وإجا نظام جديد فبتتوجه له لأنه ما نقبوله، بينما أضعاف الدولة بخلي له مجال وهامش جغرافي واستراتيجي بين العراق والشام إنها تضلت تلعب. هذا الموضوع يعني في رغبوية كثيرة بأنه ينجح جنيف أو ما ينجح. بالتحليل الأخير قسم كثير من أوراق نجاح جنيف أو عدم نجاحه بالحقيقة ما عاد بقيت بإيدين السوريين، وحكاها من فترة الدكتور برهان غليون. تطورت الأمور بشكل أنه قرارنا ما عاد تماما بإيدنا ولا موازين القوى الداخلية اللي ممكن تحكم الناس.
في عنا الحقيقة أسئلة كثير، وعنا الوقت ضيق، وعنا اتصالات لازم ناخدها. بتمنى منكم أنه بإيجاز نمرق على الأسئلة. ليش برأيك سيد هيثم ترددت المعارضة الخارجية للذهاب للمؤتمر بعدين وافقت؟
يعني بصراحة خسرت خسائر كبيرة كتير، اعتبارا من خسارة القصير وانتهاءا بخسارة السفيرة بحلب الأسبوع الماضي أو اللي قبله. على الأرض ما عدل شيء. يعني أنا برأيي المعارضة سواء خارجية أو داخلية ما عاد في عندها، فقدت كل الأوراق تبع المفاوضات يعني، فبدت روح ضعيفة يعني بصراحة ضعيفة. ولذلك أنا كنت مستغرب يعني لما بدوا يحطوا شروط وهي. يا أخي روحوا عدوا واتفقوا بعدين لكل حادث حديث. واحد من مهام مؤتمر جنيف مو بس إيقاف النزيف الخارجي، واحد كما نزيف الدم السوري، واحد من مهامهم الرئيسية انه يشوفوا يعالجوا كيف بدهم يتخلصوا من هالناس المسلحين اللي اجوا من 28 دولة عرفت كيف؟ بدءا من أندونيسيا والصين بشرق آسيا إلى أفغانستان إلى المغرب وصولا للولايات المتحدة. يعني نحن عنا اليوم مقاتلين أجانب اللي هن تحت لواء داعش ما فيهم ولا سوري، كلهم أجانب. هدول لازم يصير اتفاق بجنيف بين الأطراف الواعية السورية اللي بدها تتوصل لاتفاق، هن يكونوا يتفقوا على طريقة للتخلص منهم. ويقال هذا مو رأيي، رأي ناس آخرين، أنه السوريين بتركيبتهم الحالية وحتى لو شكلوا حكومة واتفقوا ووقف إطلاق النار، سوريا نفسها غير قادرة على التخلص منهم بدون مساعدات خارجية.
بطلب من مستمعينا أنه يتصلوا فينا بعد 5 دقائق، الساعة 10:15 رح ناخد الاتصالات ومداخلاتكم. في حدا بيحب يضيف أي معلومة بشكل
بس أنه في كان مراهنات من بعض فرق أو مجموعات المعارضة السورية الخارجية، مراهنات كانت بالحقيقة كتير رغبوية وكتير خاطئة. النموذج الليبي والنموذج العراقي السابق عطاهم بعد يعني حلموا فيه انه مثل ما دخل الغرب بليبيا لابد ما يدخل بسوريا. هذا خلى مجموعة منهم كتير متشددة على كل إمكانية حوار ممكنة، وحاولوا جهدهم انه يعرقلوا حتى مجرد القبول، وشفنا لحدود الفترة الأخيرة ودخول المجموعة الأخيرة بالمجلس الوطني. كمان نفسهم هني هدول المجموعات، وأنا بدير سميها المجموعات الإسلاموية داخل المعارضة الخارجية، كانت بتوقع أنه كل ما زادت الأزمة كل ما خلقت أرض فرتيل، أرض خصبة يقدروا يرجع عشعشوا فيها من جديد كمنظمات. بالحقيقة حتى هي فلتت من ايدهم، بشكل انه هذا الفراغ حاول يعبوه الجهاديين بفعالية اكتر وحسوا بالضغط. يعني الشيء الثالث والاساسي هو فعلا الريتم تبع المفاوضات هو ريتم خارجي وله طابع دولي اكتر من يكون ريتم داخلي، ما صارش كتير بتعديل موازين القوى الداخلية.
تفضل.
المعارضة الخارجية اللي وافقت مؤخرا هن عبارة عن مجموعة موظفين عند الامريكان، هن عبارة عن معارضة فنادق، بس عطوهم الأمريكان أمر. روبرت فيسك سفير الأمريكي بسوريا قال له نحن شكلنا الائتلاف ونحن قادرين نوقف الائتلاف، هذا حكى لهم إياه وأعلن ونشر. لذلك إن ما عندهم خيار إلا بدهم يقبلوا، بس رح يضلوا دائما يحطوا العصي أمام نجاح مؤتمر جنيف.
معنا 3 دقائق، ما بعرف قد ايه حناخد. برأيك مين حيمثل النظام بالمؤتمر؟
النظام سمى الوفد وخبرهم مباشرة لما بدوا يحكوا حتى من بدايات الكلام عن مؤتمر جنيف 2. الحقيقة النظام قال انه نحن وفدنا جاهز. انا اعتقد انه اللي بده يترأس الوفد هو وزير الخارجية والمغتربين، وحتكون معه مستشارة الرئيس السياسية دكتورة
حسينة شعبان،
واعتقد انه حياخدوا فيصل مقداد معهم معاون رئيس وزير الداخلية، واحتمال يستدعوا بشار الجعفري إضافة لناس ثانيين بجوز أخصائيين باقتصاد بتسليح بدفاع بهالشغلات من النوع.
رح انتقل على سؤال ثاني. برأيك سيد يوسف هل توافق على اشتراك إيران بالمؤتمر وليش؟
لن يعقد مؤتمر جنيف بدون إيران.
ليش؟
أنا بجيب لك عامل آخر.
ليش؟
إيران دولة إقليمية مهمة بشهادة الأمريكان والغربيين. إيران اليوم دول العالم الغربي تفاوضها على برنامجها النووي.
تعتبر المعارضة دولة احتلال. المعارضة تعتبر دولة احتلال إلى مقاتلين.
مرة أخرى وأخيرة ست هند، جزء موظفي المعارضة موظفي أمريكا في المعارضة هن اللي عم يعتبروا إيران هيك. في معارضة جدية وطنية داخل سوريا ترحب وتدعو وتفاوض إيران. هي التنسيق راحوا زاروا طهران وتفاوضوا معاهم وطلبوا منهم ضرورة إشراكهم وقوة وطنية جديدة. باستثناء الائتلاف ما بعتقد في حدا بالمعارضة الوطنية السورية ضد مشاركة إيران، زائد أن مشاركة إيران سيسهل إمكانية الحل.
برأيك باختصار لنعطي فرصة
يعني بواقعية بنظر بنظر واقعية للأمور ولموازين القوى بالداخل مشاركة إيران لازم تكون، بس بالمقابل في قوة محلية كمان إلى وزن، تركيا إلى وزن، السعودية ودول الخليج لهم وزن. يا ترى السؤال مشان الإفكاستي إنه شو المدى اللي ممكن يكون من المشاركة المباشرة بهذا الحوار، أو على كل حال العراب هو روسي أمريكي حصرا وما تبقى بيكونوا مدعوين.
إحنا بدنا نأخذ الاتصالات، معنا أول اتصال. ألو،
مرحبا،
أهلا وسهلا،
الخير، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، باختصار لو سمحت.
لا المحاورين باختصار بس لحتى أعقب على موضوع جليل.
تفضل.
أنه الأمر طلع من أيدي السوريين سواء كانوا معارضة أو حكم منذ ما حاول ونجح النظام في تدويل الثورة السورية، لأنه بكل بساطة ما قدر يواجه شعبه، لذلك قام بتدويل المسألة من خلال المواجهة العسكرية للمتظاهرين السلميين اللي حدا لسان بشار الأسد في شهر آب 2011 قال أن الأسلحة لم يكن لها شأن في الثورة السورية حتى رمضان سنة 2011. هاي واحدة. إذا الأمر خرج من أيدي السوريين، ما بدي فشخر حدا، لا معارضة ولا نظام بيقول لك أنا بدي أفرض شروطي. الأمر صار لتوافق روسي أمريكي على تقاسم المصالح في المنطقة. نحن ما بنقدر نغير شيء بجنيف. الثورة السورية قامت لأنه بكل بساطة خلال 40 سنة المجتمع السوري عاش في مستنقع الفساد والمحسوبية والمخابرات والامشي الحيط الحيط والضغط على الحريات وسرقة الأموال العامة والنصب والاحتيال والإفقار، اللي وصل حد الشعب السوري صار 50% منه تحت خط الفقر سنة 2010. وبالتالي هذا المستنقع انفجر. لا يمكن لا أحد يقول ليش والله في جهاديين، ليش والله في عصابة الأسد، ليش والله في عصابة المخابرات، ليش والله عم يخطفوا، لأنه بكل بساطة 40 سنة مستنقع الفساد عم يختمر بالأحقاد، عم يختمر بالفقر.
بعتقد وصلت الفكرة، شكرا. الاتصال الثاني. ألو، أيوة، ألو،
ألو، نعم،
تفضلي تفضلي باختصار لو سمحتي لأنه الوقت كتير ضيق. تفضلي.
بدي أسأل كيف رح تتخلص سوريا من هالعصابات إذا الرئيس ما سمح والمعارضة ما استسلمت؟
ممكن توطي صوت ممكن توطي صوت الراديو جنبك. أيوة تفضلي باختصار لو سمحتي.
كيف رح تتخلص مثل ما قال الأخ قبل سوريا من هالعصابات إذا الرئيس ما سمح والمعارضة ما بتستسلم وما بتتنازل عن مطالبها؟ لوين رح تصل سوريا من هالدمار والتهجير والحرمان والقتل؟ ومين رح
وصلت فكرتك؟ أيوة. شكرا لك، اهلا وسهلا. اتصال ثاني. الو،
الو، الو،
تفضل.
انا عندي اعتراض على الدكتور اللي اعطى تحليل على مستوى السوري، فهو كيقول بان القوى المعارضه بتعتمد القوى الخارجيه، حتى سوريا تعتمد القوى الخارجيه، في سوريا ليست دوله مستقله بذاتها، ني با سوفيران في اللغه الفرنسيه المعنى ادق، فهي ليس لها جيش، ليس لها تكوين جيش، ليس لها تصنع السلاح الى اخره، هي تعتمد على القوى الخارجيه، ايران وروسيا. فلماذا هذا الكين؟ هو الدكتور يقول ان المعارضه تعتمد، هو العدو عدوي عدوي كما يقول باللغه العربيه. فبالاحرى منذ انهيار النظام العراقي الدكتاتوري صدام حسين كان الأحسن تعطي واحد الهامش من الديمقراطية للنظام السوري، هذا الهامش الديمقراطية ليس موجود.
طيب شكرا على اتصالك.
لا خليني أكمل
ما لأنه ما في عنا وقت والاتصالات كثيرة.
أستاذ الدكتور هو كيعطي وجهة نظره أكثر مش علمية.
أنا يعني فهمنا
المعارضة تعتمد على الخارج، وحتى النظام السوري يعتمد على الخارج، يعتمد على سوريا ولا إيران.
وصلت فكرتك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال. ألو،
مساء الخير.
مساء النور. ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت، بعد عن راديو أو وطي صوت الراديو. تفضل. صعب هيك نقدر نفهم إذا كان صوت الراديو جنبك عالي. تفضل.
بس بدي أسأل أحد المحللين المحترمين كيف يعني السؤال بحقيقة كيف هل جحافل هيدي اللي فاتت على سوريا من كيف فاتت كيف فاتت بس بدنا نعرف كيف فاتت وين الجيش قبل ما تصير الحرب. مرسي.
شكرا. تفضل تحب تعقب.
دخلوا من المناطق اللي كانت تحت سيطرة السعودية يعني دخلوا من الأردن ودخلوا من تركيا وفي جزء منه تهرب تهريب يعني كمان يعني دخلوا طبعا بطريقة غير قانونية يعني ما عن طريق الحدود الرسمية
كمان تليفون. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور. تفضل باختصار لو سمحت. تفضل.
أوكي. هلا هن بيسموا معارضة وبيسموا الجيش النظامي أو مثلا الجيش السوري أو الجيش النظامي شو معنات كلمة لما بيسموا الجيش النظامي معناته هذا جيش نظامي حقيقي شو اسمه مسؤول على الشعب السوري جيش نظامي رئيس لما بيسموه جيش مثلا غير نظامي أوكي ما هو اسمه جيش نظامي معناته معترف عليه دوليا هذا هو سؤالي.
شكرا شكرا لاتصالك. كمان مداخلة ممكن توطي صوت الراديو لو سمحتوا. ألو ألو نحن عم نسمعكم. أوكي ناخد الاتصال بعده. ألو
ألو
مساء النور. تفضلي.
مع احترام لك ضيوفك بحب قلك يعني انتو لما كنتوا عم تحكوا مشان جنيف اوكي هلا وقت اللي دخلت امريكا يوم العراق مين دمرها كيف قالوا انه في سلاح نووي ما طلع في سلاح نووي بعدين انه اوكي بعدين بلشوا بالحفريات وبالهذا وقتلوا ما خلوهم علقوهم ببعضهم بلشوا هلا بمصر هلا بلشوا بسوريا بعدين لبنان بعدين الاردن بعدين حبيبتي هذا اسمه شرق يعني مشروع شرق الاوسط اوكي بعدين السلاح اللي فات له تسدس له اكثر من سنتين من قبل الحرب على سوريا عم يحفروا حتى لقوا تلفزيونات لقوا اكل لقوا شرب لقوا كلهم من شيشان لك امريكا عم تدعمهم السعوديه القطر اختي ايه بتقولوا انه نظام ولا بتقولوا بشار الاسد انتم ما عم تفهموا شو في شو ما يصير لك حتى فاتت عائلي مثل ما فاتت عبيت دبحوا للمسيحيه وين نحن في اسلام هيك عشنا مع الاسلام عشنا مع المسيحيه عشنا مع السنية بسوريا ما بيصير هيك كل واحد بيتهم الثاني.
اوكي وصلت فكرتك شكرا لك. كمان اتصال اخر. الو
الو مرحبا.
اهلا وسهلا. تفضل.
سلامي للاساتذه الموجودين. بالبدايه بدي اشكر الاستاذ يوسف على اللي طرحه لانه كان طرح شامل من كل نواحي بنفس الوقت بشكل علمي. شغلتين بدي ابديها سبق وانذكر بالأثناء الإذاعة من حضرتك بتعبير استعمل تعبير المعارضة الجهادية يعني في استغراب فعلا حول هذا التعبير هل هناك معارضة جهادية وشو هو تفسير المعارضة وشو هو تفسير الجهاد. الشغلة الثالثة واضح تماما أنه من ذكر إطلاقا على التخطيط اللي كان عم يخطط للمنطقة واللي عم يتابع حاليا المخطط عن طريق السعودي والقطري والإسرائيلي بنفس الوقت ما حدا جاب سيرة هذا الموضوع بالإضافة أنه هناك تشديد على ممارسات النظام واضح تماما أنه ممارسات النظام أدت للنتائج اللي هلأ حاليا عم تمر فيها سوريا ولكن المسؤولية الكبرى مش على النظام السوري المسؤولية الكبرى على المعارضة أو ما يسمى بالمعارضة أو ما تبقى من المعارضة حاليا واضح تماما أنه في سوريا حاليا ليس هناك من معارضة بدأت معارضة فعلا وكان خطأ جسيم من قبل المعارضة أنها فاتت بمشروع ما يسمى بالربيع العربي دون أي تخطيط دون أي برنامج دون أي هدف وبالتالي أوقعت المعارضة دولة سوريا النظام السوري والشعب السوري بالمأزق اللي حاليا سوريا عم تمر فيها لسبب أنا برأيي أنه مؤتمر جنيف لن يعقد إلا بأمر سعودي وبموافقة سعودية لأنه كل الأطراف الأخرى ما تسمى بالمعارضة الخارجية وأنا مستغرب أنه البعض استشهد بكلام برهان غليون واضح تماما اللي بيقرأ مقالات وكتب برهان غليون وبيشوف ممارساته لبرهان غليون بنعرف قديش مدى المعارضة فعلا انتهازية وقديش هي المعارضة عم تحاول تسعى ليصيروا مثلا من أصحاب رؤوس الأموال
واضح تماما فات اللعب
بسوريا هو الهدف تدمير سوريا
بعتذر منك رح نكتفي بهذا القدر. كمان اتصال معنا. الو باختصار لو سمحت لانه الوقت ضيق وبدنا نفتح مجال لاكبر عدد. تفضل.
السلام عليكم.
يا أختي أنا بس بدي أقول لك إنه عيب اللي عم نشوفه وعيب اللي عم نسمعه. بالنهاية نحن إخوة بكل مجالاتنا وبكل مذهبنا وبكل أخلاقنا وبكل شيء. هذا اللي عم بيصير بسوريا مؤامرة كبيرة مثل ما قال الأخ عندك بالاستديو، مؤامرة كبيرة أكبر من سوريا وأكبر من كل. بس لو بتتذكر هالناس السلام وال يعني والأمان اللي كان بسوريا كان بيسوى كل ذهب السعودية وكل أمر قطر وكل بكل العالم العربي.
شكرا لاتصالك. شكرا. كمان اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور. تفضل.
يعطيك العافية. كيف صحتكم؟
الله يعافيك. أهلا وسهلا. تفضل.
أنا بتأسف اللي عم بسمعه يعني كلام إنه معارضة وجيش نظامي ومدري شو. يعني إحنا أصلا بالنهاية إلنا شعب واحد، كأنه مسيحية ولا إسلام. بسوريا ما كان عمرنا نعرف إنه في عنا شيء اسمه نعرة طائفية. للأسف دخلوها على البلد، يعني ما كنا لازم أصلا نصدق حدا بالموضوع. ونقلوها من قبل كمان بال 75 77 بلبنان. يعني هلأ دور سوريا وبلدان عربية تانية أكيد كل واحد همنا على طوله، ما ناقصين بس والله كلهم أكيد ضرب مثل بعض. فلازم يحطوا دايما البعض يفكروا كيف بدي يخلوا هالبلد ترجع تعمر وترجع تكفي والمعيشة لا المسيحي بيعيش دولة المسلم ولا المسلم يعيش دولة المسيحي. عيب نحكي بالطائفية.
صحيح، هذا الكلام صحيح. شكرا لاتصالك. رح ناخذ اتصال. الو
الو
ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت؟
طبعا. الله يمسيكم بالخير.
اهلا وسهلا فيك.
بس بدي احكي كلمه صغيره.
وطي صوت الراديو لنسمعك. بتذكر
بس حاب اذكر الناس كلها اللي بيسمعوا خاصه السوريين، هل يا ترى السوريين نسيوا انه سوريا هي القاره السادسه جغرافيا بالعالم؟ وقبل هالشيء كانت القاره الاولى بالبشريه الروحيه اللي نادى بها الله لأجمل دعوة نبوية وميلادية، اللي هي صارت مسلسل غواري، كان غواري فرح الناس حمام الهنا. هل يا ترى الناس كلها اللي تسمع بغض النظر معارضة موالاة نسيوا انه في شعب؟ تذكروا. صباح الخير.
شكرا. كمان اتصال. الو
الو مساء الخير.
مساء النور. تفضل.
مسا عليك وعلى ضيوفك. أنا عندي سؤال للشعب السوري، إن كان معارض أو موالات، أيه الوضع أحسن هلأ أو مثل ما كان بالقبل؟ يعني بلد كان فيها كهرباء، كان فيها مي، كان فيها حكمة، كان فيها مستشفيات، كان فيها جامعات، كله ببلاش. وأنا لبناني وهود اللي عديت لك يوم ما عندنا شيء منه بلبنان. عشو دمروا هالبلد وقالوا في معارضة؟ بدنا نعرف نحن شو اللي كان ناقص بسوريا؟ شوية حريات بس، حرام توصل سوريا لهالموقف هذا.
شكرا.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك. رح ناخذ آخر اتصال. أوكي، يمكن معنا بعتقد دقيقة واحدة بإيجاز. بدي أسألكم شو النتائج المتوقعة بنهاية المؤتمر؟ شو النتائج؟
اسمحي لي، يعني في سؤال
بكثير باختصار،
في سؤال تم إغفاله. سألت أستاذ هيثم إنه مين هو وفد النظام اللي بده يشارك؟ كان لازم نشوف مين هو وفد المعارضة، لأنه هذا الموضوع الأصعب والشاق الأكثر. وأعطيني ثواني لجاوب عليه.
ثواني. هلا نشوف.
الائتلاف يحاول عبر الشرعية الدولية اللي أخذها بالفترة الماضية يأخذ التمثيل، والقوى الوطنية الأخرى كلها يجب أن تدخل المؤتمر تحت جناح الائتلاف، وهذا ما ترفضه. أنا شخصيا أرفضه تماما، وأعتقد أن كل القوى الوطنية في الداخل والخارج ترفض ذلك. نحن نقبل بالائتلاف فصيل يشارك في هذا المؤتمر، لكن الفصائل الأخرى لها وزن في الداخل السوري أكثر من الائتلاف، يجب أن تدخل على قدم المساواة مع الائتلاف ليس تحت.
سيد عماد عندك 30 ثانية. تفضل.
أنا بتصور أنه المؤتمر سيبدأ ولن يكون يعني منتهى المطاف. على الأغلب بعد الظروف الدولية حول المسألة ما نضجت لنوع من أنواع الحل. يجب أن نراقب فعلا التطور بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتوجهاتها إن راحت لصوب نوع من حلحلة على الأغلب المؤتمر بيكون أسهل عقده، وإذا راحت لصوب يعني مسألة أكثر تعقيدا على الأغلب جو التشنجات راح يكون أكبر. بس بالحقيقة ما في حل تاني غير أنه يعقد المؤتمر وأنه يقعدوا على طاولة وأنه ينصير الحكي بشكل واضح وصريح على تغيير النظام، ما مهم تغيير الأشخاص، مهم تغيير النظام اللي ركب 50 سنة بسوريا.
تفضل معنا نصرية.
أنا بس فقرتين، يعني أنا ما بهمني كثير شو النتائج تبع المؤتمر على مستوى سياسي أو على مستوى عسكري أو شيء. أنا بهمني اثنين بس أو بندين يتحققوا من هالمؤتمر، هو إيقاف العنف والقتل والدمار، واثنين اتفاق على طاولة الحوار، كيف بدوا الناس اللي قاعدة على طاولة الحوار كيف بدوا يتخلصوا من هدول اللي عم يسموهم الجهاديين التكفيريين. هذا أهم شيء.
شكرا شكرا لمحاورينا وضيوفنا الأعزاء، سيد المهندس هيثم سباعي، شكرا سيد عماد ظواهرة، شكرا أستاذ يوسف طربوش، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل مستمعينا يلي أصغوا إلنا. موعدكم بفقرات متعددة الأسبوع القادم، اكتبوا لنا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. ودعكم على أمل أنه ألتقي فيكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7 صباحا على خير.